كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مساكن فلو ياسمين من برنامج ليالي يمال الشام. الأول من شهر شباط فبراير للعام 2012 بحييكم أنا هند لطفي. الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم وتحية من القلب لأهلنا بسوريا يلي عم يسمعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. معكم اليوم حسان عمار مؤيد وفادي. ضيوف حلقة اليوم دكتور ناهد كوسا مستشار أول لعمدة مدينة مونتريال جيرال ترامبلي، طلاب جامعة مكجيل فلورانس وجيمس، والمحاسب أمير وصفي، منفذ ومنسق البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca الزميلة سوزان حج حسين. أولى فقراتنا لليوم مع طلاب كنديون من جامعة مكجيل يدرسون اللغة العربية خطا ومحادثة. دكتور ناهد كوسا سيقدم لكم بحثا عن طاسة الرعبة وتاريخها ومنشأها بالفقرة الثقافية. أما زميلنا عمار فهو على موعد معكم بفقرة شخصية من بلدي وشخصية المفكر السوري زكي الأرسوزي. حول معاملة الإنكم تاكس انتظروا فقرة خاصة مع المحاسب أمير وصفي وزميل حسان حداد. أما ختام فقرتنا لحلقة اليوم مع المايسترو مؤيد الخالدي الذي أعد لكم فقرة فنية خاصة. مع فقراتنا أتمنى لكم كل الفائدة والمتعة، وانتظروا تفاصيل لكل هذه الفقرات بعد الفاصل، وللتواصل معنا اتصلوا بنا على الرقم 514-745-6789 أو عبر الاسمس على الرقم 514-945-6789. أعزائي المستمعين، تحتفل الأمة الإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف يوم الأحد القادم 5 شباط الموافق ل 12 ربيع الأول من للعام 1433، وأسرة برنامج ليالي يمال الشام تتقدم من الجالية الإسلامية بأحر التهاني.
عليك صلاة الله وسلامه عليك.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي يمال للشام. معنا فقرات متعددة ونتأمل أنه تستفيدوا منها. من استديو رقم 2 بحب رحب بالزملاء حسان، مساء الخير.
مساء الخير هم.
وبكل محبة اليوم معنا زميلنا دكتور ناهد كوسة، مساء الخير.
مساء النور.
وطبعا زميلنا عمار عبد العزيز من غرفة الكنترول والإخراج، مساء الخير عمار.
مساء الخيرات.
طبعا أنا بس بحب أنه خبر مستمعينا بكل فخر نحن زملائنا يعني حسان وناهد أخذوا تكريم، ممكن تحكي لنا عن التكريم أكثر؟
أنا حابب كنت أترك الميكروفون لناهد حتى يحكي لنا، بس أنا رح بلش وخلي ناهد يساعدني بنفس الوقت. الحقيقة في قيثارة الشرق اللي هو الأخ جورج ميرزا قام بمشروع جديد، صوت المغتربين العرب، الفنانين العرب اللي بيحبوا يغنوا بالمستقبل. كان عامل تكريم لكل الصحفيين موجودين تقريبا بمونتريال، ومن ضمنهم كنت أنا موجود
ممثل
عن برنامج ليالي يمال الشام. تكرمت فيه طبعا الدكتور ناهد كوسة كمان تكرم، والعارف سالم كمان حفظ الألقاب كمان تكرم.
يعني حلو هيك الواحد انه طبعا نحن يعني انا اكيد الجالية كلها صارت تعرف كل واحد فيكم دكتور ناهد كوسة او حسان، يعني قديش كان عندكم نشاطات ثقافية واجتماعية بتمثل يعني تاريخنا وحضارتنا بالبلد.
يعني انا بقول بكل تواضع انه كان في كتير ناس من اللي ساهموا في بداية الهجرة من الجاليات العربية أو الجاليات الشرق أوسطية ما كانوا موجودين. فأنا بس بقول أنه اللي عمله جورج هو جزئين، عمل تكريم فني وتكريم ثقافي يعني أدبي. فالحلو أنه كان في تكريم لراديو كندا الدولي قسم العربي للمذيعة والمقدمة زينة درغام كوليت، فيعني قدم أكبر ما يمكن من شرائح الأبناء الجالية اللي قدموا على المستوى الفني الغنائي والثقافي والعلمي.
لكم مبروك يعني.
إضافة هند كمان لبعض الفنانين منهم باسم ديب وسام أمر، كمان كان في شباب صغار كتير حلوين كانوا يغنوا حلو، فعلا غنوا بأصوات حلوة لأول مرة بيطلعوا على المسرح بيغنوا أجنبي وعربي.
يعني الحقيقة أنا يعني بشجع كل شخص بيلم الجالية العربية تحت راية يعني إحياء الثقافة الفن التراث كل شيء حلو. يعني طبعا نحن عنا الأخبار متفرقة، رح تبدأ معنا
في ختام مهرجان دمشق الموسيقى الروحية والدينية والذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف. تستضيف دار الأسد للثقافة والفنون جوقة الفرح وفرقة تهليلة، وذلك يوم الأحد الساعة 8 مساء على مسرح الأوبرا. يذكر أن جوقة الفرح أسسها الأب الياس زحلاوي عام 1977، وأشرف عليها موسيقيا الدكتور حبيب سليمان، وبدأت 55 طفلا ووصلت اليوم إلى 5 منشد من مختلف الأعمار ولها مشاركات محلية ودولية. أما فرقة تهليلة للإنشاد الصوفي والأندلسي فقد تأسست عام 2000 في سوريا، وعنيت بفن الموشحات والإنشاد الديني ونشر المصطلحات الصوفية وأعمال الصوفيين وتعبيراتهم من عشق ووجد وبوح. والفرقتان تهتمان بالموسيقى الروحية والتراث العربي وقضايا الإنسان.
بمونتريال صرح بيير بوافينو العضو المحافظ في مجلس الشيوخ الكندي للصحفيين أنه يجب إعادة تطبيق حكم الإعدام في كندا في حالات خاصة. وكان النائب المذكور قد أثار الجدل عندما صرح بأن القتلى المدانون يجب أن يزودوا بحبال إذا أرادوا شنق أنفسهم في زنزاناتهم، ولكنه عاد وتراجع عن هذه التصريحات اليوم قائلا أنه تسرع في قولها. وشدد النائب الأب الذي كانت ابنته ضحية جريمة قتل عام 2002 على أن عقوبة الإعدام يجب تطبيقها في حالات استحالة إصلاح القاتل كما هي حال السفاحين ذوي الجرائم المتكررة، بالرغم من أنه يعارض استعمال عقوبة الإعدام بشكل اعتيادي. وقد قدر النائب أن سجن عائلة شافية مدى الحياة سيكلف دافعي الضرائب 10 مليون دولار، مقترحا إعادتهم إلى أفغانستان وطنهم الأصلي. وكانت عقوبة الإعدام قد ألغيت في كندا عام 1976.
وصل إجمالي كميات الأقطان المحلوجة التي تم حجبها في محالج المؤسسة العامة للحلج وتسويق الأقطان بحلب منذ بداية عمليات الحجب لغاية منتصف الشهر الماضي إلى 300 ألف طن، و30 طنا من أصل الكمية المستلمة لموسم العام الماضي والبالغة نحو 638,525 طن. وبين المدير العام للمؤسسة أن كمية الأقطان الناتجة من عمليات الحلج بلغت 112,994 طن من البذور، 196,169 طن بمعدل حلج يومي وصل إلى 2,834 طن، مشيرا إلى أن وجود كمية من الأقطان المحبوبة تبلغ نحو 308,000 طن في انتظار حلجها. يذكر أن عمليات حج الأقطان ستستمر حتى أواخر شهر نيسان.
بنبأ لوكالة الصحافة الكندية بأوتاوا، حذرت الوكالة الكندية لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مجموعة فينيسيا لتصنيع المواد الغذائية الجمهور من تناول مادة الطحينة ماركة الأناطر للاشتباه بتلوثها ببكتيريا سالمونيلا، والمنتج المعني يوزع في كافة أنحاء كندا بعبوات 454 جرام وبصلاحية تنتهي بالخامس من أيار عام 2013، مضيفة أنه لم يبلغ عن أي حالة مرضية نتيجة لذلك حتى الآن. يذكر أن الأغذية الملوثة لا تظهر عليها أي أعراض أو رائحة غير طبيعية، ولكن تناولها يمكن أن يسبب هذا المرض الذي يمكن أن يسبب لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص المصابون بضعف في جهاز المناعة بالتهابات خطيرة مميتة في بعض الحالات. أما بالنسبة للأشخاص السليمين فإن المرض يمكن أن يسبب أعراض قصيرة الأمد مثل الحمى الشديدة ووجع الرأس الشديد والإقياء والغثيان والإسهال. وستقوم فينيسيا بسحب المنتج بشكل طوعي من الأسواق تحت إشراف وكالة مراقبة الأغذية.
كشف استطلاع الرأي أجرته مؤسسة مكمالن لدعم ومكافحة السرطان أن الأصدقاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك ليسوا أصدقاء حقيقيين ولا يمكن الاعتماد عليهم رغم أعدادهم الهائلة التي تصل أحيانا إلى 237 صديقا لمتوسط الفرد الواحد. وشمل الاستطلاع مسحا شاملا لأكثر من 1000 شخص تراوحت أعمارهم بين 18 و35 عاما، أكدوا أن عدد الأصدقاء المقربين لهم لا يتجاوز صديقا أو اثنين. كما أوضح الاستطلاع أن هناك 1 من 8 أشخاص أكدوا أنهم لا يمتلكون صديقا واحدا حقيقيا يمكن الاعتماد عليه واللجوء إليه في مواجهة المشاكل ومصاعب الحياة وأزمة المرض، ولا سيما من الأصدقاء الذين يتم التعرف عليهم عبر موقع الفيسبوك. وأشار الاستطلاع إلى نسبة الرجال يعانون من فقدان الصديق الأمثل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بلغت 16%، وهم أكثر عرضة لذلك من النساء التي بلغنا نسبتهم 12% ممن وجدنا صعوبة في العثور على صديق مثالي يمكن اللجوء إليه.
قامت حكومة كيبيك بالسنوات الخمس الماضية بفرض غرامات بقيمة 4.8 مليون دولار لمخالفات لقانون حماية البيئة، وابتداء من اليوم سترتفع قيمة المخالفة بشكل ملحوظ بالرغم من بقاء عدد المفتشين على ما هو عليه. وقد صرح الوكيل المساعد لمراقبة البيئة بوزارة التنمية الدائمة أن الهدف هو ليس الحصول على أموال إضافية، ولكن هو ازدياد الردع بخصوص مخالفة الحفاظ على البيئة. بموجب ذلك سيرتفع الحد الأدنى للغرامات من 200 دولار إلى 1000 دولار للأشخاص، ومن 300 دولار إلى 3000 دولار للمؤسسات، بينما سيرتفع الحد الأقصى للغرامة من 20,000 دولار إلى 1,000,000 دولار للأشخاص، ومن 50,000 دولار إلى 6 مليون دولار للمؤسسات. وتشمل المخالفات عدة مستويات أقصاها المخالفات ذات العواقب الخطيرة، كمثال إلقاء مواد تعدينية أو نفط في مجرى مياه، ومخالفات ذات عواقب متوسطة مثل انبعاث الغازات والغبار المسبب للإزعاج، ومخالفات ذات عواقب خفيفة مثل تخزين براميل الحوار، براميل المواد الخطيرة بدون التعريف على محتواها بشكل واضح. بهالخبر أعزائي المستمعين بتنتهي أخبارنا المتفرقة. انتظرونا بعد الفاصل مع فقرة خاصة وطلاب من جامعة مجيل يدرسون اللغة العربية ويتقنون كتابة الخط العربي.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
تعرفي يا زينب، منيح اللي مشتيت الشنطة.
ليش يا تريز؟ مش على أساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي آخر خبرية؟ مع كل بقاء السفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
تعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999، 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، إبرسية، مجدوري، شايفيش، عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا، شبني عكاوي لأينا.
أنا النهاردة صحيت على صوتها، الله على ما صوت ده كان وحشني موت. مهدي اللي كنت زمان معاها بنسى كل الناس.
جي ستار برودكشن تقدم ولحفلة واحدة السوبر ستار تامر حسني بتاريخ 24 شباط فيفريه بصالة بالاس ريسبشن هول على 1717 بوليفار كوربيزيه بشوميدي لافال. يبدأ سعر البطاقة ب $65. للحجز والاستعلام الاتصال بجيا برودكشن على 514-546-3442 أو فادي ميلو 438-88-88-80 أو سمير ببروسار 514-649-6469. وتباع البطاقات في ريستو كافي حبيبي، فيديو إكسبرسيف، شيزازا، كافي فوليوم، مطعم الدار، بيست ناتس بويست آيلاند،
محلات أميرة والشلال.
دي الوحيدة اللي أنا حبيتها واللي روحي معاها تمام.
شو قصتك حايصة لايصة؟
من شركة الطيران، مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيديليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
لبس الدهان لايق عليك نظرة عينيك تحكي العجاب نظرة عينيك.
بمناسبة عيد سان فالنتان عبود غبرو يقدم بالتعاون مع مطعم ليالي بيروت حفل فني يحييه المطرب الأصيل ربيع حجار وصاحبة الصوت الجميل الفنانة ليندا سعد بتاريخ 18 شباط فيفريه. للحجز والاستعلام الاتصال على الرقم 514-880-6445 5-4-880-6445.
أعزائي المستمعين برحب فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي يمال الشام. ما زال عنا فقرات متنوعة نحن معكم اليوم لساعة 10 المساء. فقرة خاصة أعزائي المستمعين بنلتقي فيها مع طلاب كنديين بس بيدرسوا بجامعة مكجيل عم بيتعلموا اللغة العربية وخطوط وفن الخط العربي والإسلامي. منحب نرحب ببرنامج ليالي يمال الشام فلورانس وجيمس. مساء الخير. هنن كنديين بيدرسوا بجامعة مكجيل برنامج عنوانه دراسات الشرق الأوسط يتضمن فصولا دراسية سياسية وتاريخية ودينية واجتماعية تتعلق بالشرق الأوسط بالإضافة إلى دورات لغة عربية. فلورانس في السنة الثالثة من دراسة اللغة العربية وجيمس في السنة الرابعة. فلورانس دارت سوريا في صيف عام 2010 وحسب وصفها وقعت بغرامها وتتمنى العودة إليها في يوم من الأيام وربما العمل فيها. تشغل فلورانس حاليا منصب رئيسة جمعية طلاب دراسات الشرق الأوسط في الجامعة MESSA وجيمس هو زميلة بالجمعية رح يعرفنا على اختصاصه بعد شوي. تقوم الجمعية بتنظيم فعاليات وأنشطة لطلبة البرنامج لمساعدة الطلبة ذوي الاهتمامات المماثلة في منطقة الشرق الأوسط على الاجتماع والنقاش والعمل معا لاكتشاف المزيد عن المنطقة. في السمستر الماضي أقامت الجمعية حلقة دراسية عن الفن التركي وفي الفصل الحالي سوف تكون هناك حلقة عن الخط العربي يشارك فيها زميلنا دكتور ناهد كوسا الذي قبل الدعوة لتقديم أعماله بهذا الخصوص بالإضافة إلى شرح بعض تقنيات الخط العربي خلال الحلقة التي ستقام الشهر الحالي. سنحاول قدر الإمكان الحوار معهما باللغة العربية مع قيام الزميل ناهد بمساعدتهما بالترجمة إذا احتاج الأمر. مساء الخير.
مساء النور.
يعني رح أحاول أحكي ببطء وباللغة العربية الفصحى أو العامية مثل ما بتحبوا لحتى تفهموا بشكل جيد. ماذا كان الدافع موتيفيت وراء التحاقكم بدورة لتعلم الخط العربي؟
نحن منظمة دراسية للطلاب الذين يدرسون دراسة الشرق الأوسط في جامعة مكجيل ونريد أن نتطور اهتمامهم في الشرق الأوسط.
أوكي. هل تستطيعون إعطاء مستمعينا فكرة عن الدورة؟ هل هي جزء من برنامج البروغرام مثل ما حكينا من برنامج للتخرج؟ بهالحالة هي هل تحصلون على كريدت من خلالها؟
الدورة للفن الخط هذا خارج الدورة للجامعة بس نحن الشيء أنه نحن ندرس اللغة السياسة التاريخ بس أنا شخصيا ما بعرف شيء عن الفن والفنون العربية فنحن بس فكرت أنه نحن فكرنا أنه لازم نشوف يعني كل العناصر عن الثقافة مو بس
يعني
اللغة
تكتشفوا كل الحضارة ما يخص الحضارة العربية بس بحب نوه انه جيمس انت عشت بسوريا لمدة سنة
نعم
وين كان يعني وين سكنت بدمشق؟
مدينة قديمة بس أنا
بالمدينة القديمة عند سوق الحميدية وعند هذيك المناطق القديمة.
قريب من السوق.
قريب من السوق. حبيتها؟
كتير كتير. وأنا درست بالأبو رماني بالإفبو المعهد الفرنسي.
بالمعهد الفرنسي. أوكي.
أنا حبيت دمشق.
حبيتها لدمشق كتير مثل ما حبيتها كمان فلورانس قالت إنه يعني حبيتها كتير. بالإضافة إلى دراسة الخط العربي، هل حاولتم التعرف على الحضارة العربية بشكل عام؟
نعم كثيرا. عندنا برنامج للطلاب أن يريدون أن يتكلمون مع أشخاص أن يتكلمون العربية. So they do an exchange where they speak half an hour English and half an hour Arabic.
لحتى تساعدوهم لتساعدوهم على تفهم
اللغة العربية.
اللغة العربية. ما بعرف ناهد بتحب تضيف أي شيء بس.
يعني أنا خلال مقابلتي مع فلورنس شعرت إنه هن عندهم قواعد أساسية مهمة جدا في اللغة العربية. وعم يحاولوا يعملوا مثل أتوليه مثل جلسة عمل مع محاضرة عن تاريخ الخط أصل الخط بالإضافة أنه يتعلموا إحدى طرق الخط مثلا الخط الثلثي أو النسخي أو الديواني. وبكل سنة وقت بعمل المحاضرة بخلي الأشخاص اللي عم يحضروا كلهم بيكتبوا كلهم بيكتبوا معي وبنفس الوقت بآخر الحلقة كل واحد بيطلع كاتب اسمه أو الاسم اللي بده إياه مع الكنية أو الجملة أو المثل أو الشعر البيت اللي هو حابه بيكون. فبس يمكن أعمل مدخل لأنه هالسنة مختارين من أشعار محمود درويش.
حلو.
ويمكن جبران ما بعرف هنن رايحين هنن يقدموا لي من عندهم الأبيات أو القصائد وعلى طلبون أنا بعرفهم قدام الحضور كيف يخططوا بالطريقة اللي هن بيختاروها.
حلو. طبعا أنتم تفهمون بشكل جيد. حلو. ما هي أنواع الخط العربي التي تعلمتماها حتى الآن؟ شو أنواع الخط العربي؟
تعلمنا ولا شيء من خط الفن.
ما تعلمت ولا شيء.
بس الخط العادي.
العادي.
يعني بدنا نتعلم الخط فني. ما نعرف شيء إلا الخط عادي. هذا ممل شوي.
فلورنس هل وجدتي صعوبة بتعلم الخط العربي؟ صعوبة لا difficult هل do you find any difficulty
لا أنا متحمسة اللغة العربية وأبدا صعبة
because you have to start from right to from right to the left
علمت هذا في سنة واحد
تعلمت هذا في
السنة الأول
في السنة الأولى أيوة
والآن
أنت جيدة هتكتبي لي رسالة بس خلصي سوف تكتبين لي اسمي عندما تنتهي المقابلة ما رأيك
الآن
اكتبي إذا بدك
هند مع
ها أيوة حلو لطفي الواو ما بنكتبها لأنه همزة على قصدي ضمة على اللام
بدون
أيوة بدون واو بدون واو برافو وبسرعة بتكتبيها ممتاز
هو أحسن مني
جيمس أنت بتكتب يعني أسرع منا لا هي بتكتب بسرعة الحقيقة يعني بتكتب بشكل ممتاز وسريع يعني لأنه اللغة العربية الكلمة العربية الصعوبة فيها أنه الحرف يكتب بعدة أشكال هل تفهمين؟ الحرف بيكتب مثلا في بداية الكلمة يكون الحرف شكله الهاء تكون ببداية الكلمة تكون لها شكل في منتصف الكلمة لها شكل آخر في نهاية الكلمة لها شكل ثالث هل وجدتي صعوبة في هيك يعني
لا في البداية شوي بس بعد التعليم سهل.
بعد الانتهاء من هذه الدورة ما هي الخطوة القادمة؟ كيف ستستطيعون الاستفادة من المعرفة التي ستحصلان عليها؟
أنا هلا ما بعرف تماما، بس أنا بدي إذا ممكن أنا بدي أعمل بالسيف دبلوماسي ممكن.
أها حلو.
أنا عارف إنه اللغات بشكل عام، بس اللغة العربية بشكل خاص مهمة كتير بالسيف دبلوماسي.
بيحتاج إلى عدة لغات.
إذا ممكن بس.
كم لغة بتحكي أنت؟
بطلاقة بس إنجليزي بس.
أوكي. وفرنش.
شوي فرنسي وعربي وهندي شوي بس.
وهندي.
أنا عم أتعلم العربية.
هنا بيقولوا لما الإنسان يتعلم لغتين بتصير اللغة الثالثة سهلة. هل هالشيء هذا صحيح تجده؟
شو رأيك؟
شو رأيك؟ نعم. كم لغة تتكلمين؟ كم لغة؟
فرنسي هي
اللغة الأم، لغتك الأم. أيوة.
وإنجليزي وعربي وشوي من الإسباني.
إسباني إسباني. طبعا ناهد شو بتحب كمان؟ بتحب تسألون أي شيء؟
كمان خلال مقابلتي معهم لعدة مرات لاحظت أنه هن بيكتبوا الخط العادي اللي نحن المتداول اللي بنعرفه،
خط النسخ أو
خط الثلث، بس هن حابين يعرفوا أكثر، خاصة يفكوا الشفرة، وتكون مثلا إذا دخلوا على مسجد أو شافوا لوحة تشكيلية فيها خط عربي أو تتداخل الخطوط وتتداخل الأحرف، حبوا هن يشوفوا أنه كيف نحن نقدر نفك الحروف أو نركب الحروف. مثلا نقدر نحن نكتب، تعرفوا بالخط العربي بنعمل رسوم، لأنه بالثقافة الإسلامية ما بنقدر نرسم ونجسد كائنات حية، فمن خلال الخط نقدر نعمل رسم. فهنا كيف كتابة اسم معين، مثلا عبد الحميد، كيف من كلمة عبد الحميد كيف نقدر نعمل رسمة، كيف نقدر نعمل ختم، كيف نقدر نعمل صورة.
حلو.
خاصة بما يخص الخط بشكل مرآة، يعني منشوف مثلا حمد وحمد بالشكل كأني موجود على المراية. فعرضت عليهم عدة خطوط بما فيها الخط الكوفي والخط الديواني والخط الفارسي إلى آخره، وهن حابين يتعرفوا، بنتظر منهم هن يختاروا الخط. طبعا هون عرضت عليهم أكثر من 12 شكل خط، وهن عليهم يختاروا الخط اللي بيرغبوا.
هل لك أن تقرأ لنا؟ فيك تقرأ لنا هالجملة؟ أي جملة جيمس؟ أو
يولد الناس أحرارا سواسية.
يولد الناس أحرارا وسواسية.
يعني
هل تعرف معناها؟
يعني like all people were born free and equal.
برافو. أنت كمان فلورنس تفهمي معناها؟
نعم
تفهمي معناها. شو هي الكلمة الأخيرة اللي بتحبوا تقولوها لمستمعين الإذاعة لبرنامجنا، لمستمعين برنامجنا؟ ما هي الكلمة التي تودون يعني تقولوها لمستمعينا؟
أنا بس أولا بدي أقول شكرا كتير للدكتور ناهد لهذا الفرصة، ونحن بس عنا اهتمام كتير بالشرق الأوسط، وبدنا نعرف أكثر عن الثقافة عن تراث اللغة العربية. شكرا كتير لهذه الفرصة.
ولمستمعينا شو بتحبون؟ هل بتحب تشجع لأنه يعني العرب يلي بيجوا لهون، المهاجرين العرب والسوريين بكل جنسياتهم العرب، لما بيجوا على كندا أولادهم بيتعلموا بمدارس طبعا كندية، فأغلبهم لا يتكلمون اللغة العربية ولكنهم يتقنون اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. ماذا تقول لهم؟ فهمتي سؤال؟
What do we say to people who are
yes they born in here and and they don't speak Arabic, they speak more English or French, like what do you say to them?
حضارات العربية هي حضارات عديمة جدا ومن اللازم أن
عليهم الحفاظ عليها. يعني قديش كلام جميل كلامك هاد، وقديش كلمة حلوة نابعة من القلب أنه كندية تتكلم اللغة العربية، وبعض الأبناء الجالية العربية الصغار لا يتكلمون اللغة العربية، وهي لغة غنية أكيد، يعني صرتوا بتعرفوا هلأ، غنية وغزيرة بالمعاني وبالتشابيه. بتوافقوا معي؟
نعم نعم. والشيء الثاني أنه كثير من العرب هون اللي اللي عرفون ممكن يعرفوا بس اللغة العامية، ومو اللغة الفصحى، مو اللغة يعني كتاب مكتوبة. وهذا برأيي يعني مركز الثقافة العربية. أنا شفت بسوريا مثلا يعني في تركيز على اللغة الفصحى في سوريا، وهذا الشيء منيح كثير، بس في يعني في كثير أولاد ما بيعرفوا اللغة الفصحى.
صحيح. ماذا أعجبك بسوريا عندما زرتي سوريا؟ ماذا أعجبك هناك؟ What did you like?
أحبت الجو
أيوة.
أحبت الناس والعلاقات
بين
الناس والشعوب
العلاقات الأسرة. هل شاهدتي أن الأسرة يعني مترابطة، بيحبوا بعضهم الأسرة؟ يعني the family they are more like close to each other. It's not like
نعم، والناس يتكلمون في الشوارع،
وهنا
هنا الناس يمشوا
تحكي مع حالها.
لا قصدي يعني هناك إنه بي أكيد فهمنا القصد تبعك. بدي اتشكركم كتير، ودي اتشكرك فلورانس على يعني على اهتمامك بهاللغة، واهتمامكم ايضا، وجيمس ايضا اهتمامكم بتعلم كتابة الخط العربي. وطبعا يعني انا بهنيكم من كل قلبي على هالاهتمام، وبتعلمكم للغة العربية ستنفتحون على ثقافة وحضارة عريقة عمرها آلاف السنوات. Is it right? Is it فيك الجملة شوي ضاعت شوي
ما في مشكلة.
بس تأكيد هند، بدي أحكي بس يعني على البطيء، أنه مجرد عم تتعلموا عربي ليس فقط تعلم اللغة، بل تعلم الثقافة والحضارة والتاريخ للغة العربية من خلال الدروس اللي عم تعملوها.
صح.
شكرا فلورانس، شكرا جيم،
شكرا كتير،
شكرا ناهد كمان.
We are very happy to have ناهد come and do a calligraphy workshop.
شكرا أعزائي المستمعين لأصغائكم لهالمقابلة. موعدنا بعد الفاصل مع الدكتور ناهد كوسا وبحث كامل عن طاسة الرعبة. خليكم معنا. أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة خاصة، الفقرة الثقافية. واليوم الفقرة الثقافية يعني فيها تشويق كتير، هي عن بحث كامل عمله الزميل دكتور ناهد كوسا عن طاسة الرعبة. طبعا طاسة الرعبة من زمان كان كل واحد ببيته، يعني بأي بيت بتشوفه بيت قديم كانت موجودة طاسة الرعبة.
بس مثل ما بيقولوا مكرهون أخاك لبطل، أجتني طاسة الرعبة بس ما فيها. أجتني هدية بآخر زيارة إلي لسوريا، فاضطريت أنه أقرأ عنها وكتبت مقال فوق 12 صفحة حتى الآن.
يعني أنا شو بيعجبني فيك يا دكتور ناهد، قديش أنت يعني ما في معلومة بتمرق هيك، يعني مرور الكرام عندك، لازم ترجع وتتأكد وتعمل خلينا نقول بحث صغير عنها. يعني
مو ضروري، حلو لأنه هذا نوع من التراث الشعبي المادي، مثلا كل شيء أمثال وكل شيء حكاية قديمة تعتبر تراث لا مادي لأنه غير ملموس، بينما طاسة الرعبة شيء ملموس. حتى في كاتب وباحث فلسطيني كتب عن طاسة الرعبة، بالصدفة كمان قريت عليه، بيقول بالخمسينات من القرن الماضي أنه تعتبر طاسة الرعبة من المقتنيات النادرة اليوم التي لا تقدر بثمن. عم نحكي في القرن الماضي، يعني بحوالي 1900-1950 بهالحدود. فإذا من هداك الوقت كانت شغلة أنه
بس يعني اللي بعرفه أنا بكل بيت يعني كل عروس كانت يعني مثلا خليني أقول جيل والدتي أو جيل جدتي
صحيح.
أنه يعني كل عروس بدها تطلع لازم يكون بجهازها ما يسمى بطاسة الرعبة.
صحيح، بس أنا جيت ومعي ثلاث طاسات
هذا اللي شايفته. بس أنا قبل ما نبدأ نحكي عن طاسة الرعبة، يعني كنا عم نحكي على الهواء أنا وأنت قبل ما نبدأ، تجايب ثلاث طاسات، واحدة نحاسة صغيرة وواحدة أكبر شوي، وطاسة الرعبة اللي هي الحقيقية اللي حنوصفها لمستمعينا،
وهذا مقصد الحديث
أكيد. بس الطاسة الصغيرة اللي هي نحاس، طاسة صغيرة عم بحكي أنا عن هاي
الطاسة العادية، طاسة اللي هي طاسة تنك من التوتية معدنية فضية اللون، عادية ما فيها شيء. بس مشان أشرح أنه الفرق بين طاسة وطاسة في فرق كتير كبير، يعني هلا هي بيسموها طاسة، هي وعاء عادي مثل طاسة حمام أو مثل أي وعاء بحجم الكف، وهي طاسة تانية. بس عم نشوف الفرق بين الطاستين، فرق أكيد. كبير أكيد. بالتصميم وبالإخراج.
أنا كان قصدي ناهد أنه أقول للمستمعين شو كنا عم نحكي تحت الهواء عن هي الطاسة اللي حجمها صغير. كنت عم بتقلي أنه كانوا يحلقوا فيها، يحطوا المي ويحلقوا فيها.
هي طاسة كتير متواضعة، متواضعة جدا، بس عندي إياها ذكريات كتير كبيرة إلي بالنسبة لي. هي طاسة والدي الله يرحمه
اللي كان يحلق
كانت طاسة الحلاقة، كان يحلق كل دقنه فيها، عبارة عن أقل من نصف كاسة مي.
هذا هو اللي كنت يعني هذا هو البيت الأصيل تبعي،
يحلق فيها
أيوة.
ويغسل الشفرة، طبعا كانت الشفرة العادية، يغسل الشفرة ويغسل الوجه قبل ما يغسله للمرة الأخيرة بأقل من نصف
كوب من الماء،
كاسة مي.
يعني تصوروا نحن قديش عم نهدر. هذا هو اللي أنا كنت بدي أوصله، أنه نحن حاليا هلأ قديش كانوا من زمان آبائنا يهتموا بي، يعني هذا نوع من المحافظة على البيئة لما ما عم نهدر المي.
نعم
لهذا اللي كنا يعني هذا اللي كنت بدي أقوله.
اليوم لمين ما نفتح الحنفية ونبلش نحلق، لمين ما تنتهي الحلاقة بكون واحد أخذ دوش. بس يعني عم بعطي
أكيد. سو خلينا ندخل بالموضوع، فيعني تحكي لنا شو
دعمي. بس مقدمة صغيرة، والحقيقة الموضوع هو مو موضوع ثقافي بقدر ما هو موضوع
عم نحكي عن التراث،
فيه مثل كيف بقولوا أنه كوريوزيتي، فيه فضولية لأعرف أنه كيف. فمثل ما قلت هو من التراث الشعبي الملموس اللي بنقدر نمسكه بين إيدينا. الطاسات عرفتها كل الشعوب، سواء بأفريقيا بآسيا بأمريكا حتى قبل اكتشافها. مثل ما بنعرف أنه بكل مجتمع، بكل عشيرة أو بكل قبيلة أو بكل تجمع بشري، في شخص بيدير الحياة العملية اليومية، بكون إما زعيم أو رئيس إلى آخره. بس بنفس الوقت في شخص تاني بيدير أمور تانية، الأمور الروحية، الأمور المداوات أو الطبابة أو الطب الشعبي،
النفسية.
كانوا يعتبروها مثلا طرد الأرواح الشريرة، يعتبروها
علاج
إلى آخره إلى آخره، أو ياخدوا أي مسحو أو أي شيء يقولوا له إخفاء ورم أو غياب مرض إلى آخره إلى آخره. فكانوا الناس الأشخاص العاديين يروحوا لعند هالأشخاص اللي هن خلينا نقول أنه بتعلقوا بالروحيات، يروحوا لعندهم إما بشكل عفوي ليروحوا يسألوا أنه طلع لي ورم براسي شو أعمل، بالله جيب مي حط عليه بيلون حط عليه ليمون حط عليه كذا إلى آخره، أو كانوا ياخدوا العيلة قسرا إجباري مثل ما بقولوا مأخوذ مخفورا إلى عند الشخص، مثل مرة تجوزت وما عاد ما عم بجيب أولاد فدياخدوها لعنده. طبعا رأسا السبب مو الرجال، السبب هو انه المرأة ما بتجيب اولاد، اذا لازم تروح عند هالشخص وتتعالج. طبعا اكيد ما رح يسوي لها العلاج الكامل، بس انه عم نقول انه كيف كانوا يفكروا. فإما لحل مشكلة اجتماعية او لاستئصال ورم او الى طرد ارواح باطنة الى اخره، بس يكون واحد عنده عقلية شوي خاصة مختلفة، بقوله مجنون الى اخره، خلونا ناخده عند شخص خلي يشربوا مي طالع منه هالارواح.
يمثل دور يعني هدول الاشخاص اللي بتحكي عنهم يلي هن تقريبا مثل الاطباء البشريين واطباء نفسانيين بنفس الوقت.
على ايام الكنعانيين والبابليين والاشوريين والحضارات القديمه بما فيهم الفرعونيه كانوا يسمون ما عرف فيما بعد كهنه او كهانه، ولا ما لا علاقة طبعا مع الكهنة أو الآباء الروحيين المعروفين حاليا، بس اللي هن أخذوا هالكلمة من بعدهم، حتى أجت التوراة من بعدها اللي هي أول الأديان السماوية، أخذتها كلمة كوهين أو كهانة، هي بمعنى أنه الشخص اللي مننا بشر
ولكن
بيقدر بيتصل مع الإله أو الأرواح. فكانوا هالأشخاص اللي يقدموا علاج للناس ياخدوا وعاء ويحطوا فيه مثلا مساحيق أو
أعشاب
أو خلطات مثل ما بيقولوا عجيبة غريبة، فيها أعشاب نباتية إلى آخره، أو حتى أشياء حيوانية أو الاثنين مع بعضهم. وحتى إذا شفنا بالحضارات المايا بأمريكا قبل اكتشاف القارة الأمريكية، كانوا حتى يشربوا بالأوعية دم، إما دم بشري أو دم حيوانات. فهل الأوعية الآنية كانت مختلفة من حسب البلد وحسب الحضارة إلى آخره، فإما من فخار وإما من خزف وإما ثمرة جوزة الهند مقسومة صحيح بالنص بتصير مثل شكل كاس، أو القرعيات مثل بتيت سيتروي
صحيح
سيتروي بس ما تتنشى في
ثمرة
جافة ليفية إلى آخره، بتصير مثل
وعاء
ويمكن
استخدامها
ويمكن استخدامه على مدى طويل يعني. فغير المساحيق والنباتات مثل ما بيقولوا العلاج الطبي الشعبي التراديسيونيل، المي بكل عمرها كانت معروفة أنه هي سواء كانت مي النهر أو الجداول أنياء نابية إلى آخره، كانت منذ العصور القديمة وحتى اليوم هي رمز أو دلالة صحيح عن النقاء والصفاء والطهارة إلى آخره.
وبكل الأديان
بغض النظر عم نحكي هون قبل حتى قبل ظهور الأديان، منا منشرب ومنرتوي ومنا منغتسل ومننتعش، وبالمي مننظف تيابنا لوازمنا بيوتنا إلى آخره، ومع المي نعمل طبخنا وأكلنا إلى آخره. حتى أنه القدماء أخذوا إله سموه إله نايا، نايا هو إله المكرس لعيون ومنابع المياه العذبة، يعني حتى خصصوا إله للمياه العذبة للمي،
لأنه كانوا يعتبروها هي تشفي وتطهر
كان في مثل بركة خاصة من المي.
صحيح صحيح.
ومعروف نحن أنه الحياة بديت مع المي.
صحيح.
ومن المي طلع الحياة.
جسم الإنسان في 70%
فيه أكثر من 90% من المياه. فبالهند وبالشرق الأدنى حتى قبل الإغريق وقبل المسيحية كانوا معروف أنه في الديانات والمعتقدات إلى آخره أنه المي بتطرد الأرواح الباطنة أو الأرواح الشريرة وبتغسل الجسد وبتنقي الدم الخالق أو الدم الآلهة. فمنا إذا منشوف أكثر الآلهة أو التماثيل أو الأصنام المعروفة قديما، منشوف دايما الآلهة إما مع كاسة أو مع مثل وعاء أو مع مثل إناء إلى آخره، مثل عشتروت هلأ رايحين نجي عليها مع عشتروت لأنه هي إله الخصب.
صحيح.
إله الخصب والعطاء والحب إلى آخره، وما يكون في مي بإيديها معناتها ما بيصير. فهالموضوع هو هي الطاسة، والطاسة حسب خير الدين الأسدي بيقول عليها هي أصلا كلمة نحن هلأ بنحكيها، وكل أغلبية الشعوب اللي بتحكي كلمة طاسة هي من البلاد فارس، الأصل الكلمة بالأصل تاس وتعني إناء لتسكب منه السوائل أو توضع فيه المياه، وسموا الصغير من التاس سموه تاسة. وبالآرامية والكلدانية والآشورية في الحضارات القديمة اللي سبقتنا كان اسمها تاسة، فتصوروا من كذا ألف سنة
حافظت هالكلمة
من عشرات الآلاف، يعني عم نحكي أنه ذات الاسم. وفي اليونانية الإغريقية واللي امتدت بعدها إلى اللاتينية اسمها تاس وتاسي، ضلت مثل نفس الاسم تاسي. وكثير شعوب حتى اليوم تعرف الاسم تاس وتاسي مثل بالفرنسي، ونفس الشيء بالتركية والأرمنية والإسبانية والألمانية نفس الاسم. فأنه شاع شاع الاسم،
كلمة عالمية صح.
من هالطاسة معروف عشرات الأشكال من الطاسات، منها طاسة الحلاقة الطاسة الصغيرة اللي عنا هون إياها، وفي عنا طاسة الحمام الشهيرة صحيح. اللي بيقولوا فيها ضاعت الطاسة، وهي لها قصة معروفة ضاعت الطاسة، ولأنه بتضيع الطاسة ببعتوا مع كل عروس وتتجوز من جهزة بيعطوها طاسة حتى إذا راحت على حمام السوق مع طاسة ما تضيع الطاسة هاي بس مشان وكتير ناس بيعرفوا شيء اسمه سفر طاس، بيقولوا سفر طاس، هي من سفر طاس يعني الطاس أو الآنية اللي بنحملها خلال السفر وبنحط فيها أكلنا أو ما تعرف المطبقية.
ايه مزبوط صحيح.
إذا طاس سفر طاس من السفر والترحال والتنقل، وسفر طاس أو المطبقية. ومن هالطاسة أخذوا طاسة الرأس
صحيح،
القحف الرأس بيقولوا طاسة الرأس مع الهمزة، وإذا شالوا الهمزة بيقولوا طاسة الرأس هي البيروك، طاسة الرأس الشعر المستعار اللي بنحط فوق الرأس البيروك يعني بس.
وكلها أشكالها تقريبا واحدة، هي مقعرة و
بحجم الكف، وبتختلف بقى حسب القاعدة اللي بترتكز عليها، إما بشكل مقعر وإما إلى قاعدة من تحت أو إلى أطراف إلى
حتى تكون ثابتة على السطح.
هالأشخاص اللي بدهم يستفيدوا من المي ليشفوا فيها أشخاص تانين، هالطاسة إلى أسماء كتيرة. هي مزبوط طاسة، طاسة المي أو طاسة الحمام أو طاسة الحلاقة، بس هالطاسة اللي بيشفوا فيها بسموها بالأصل طاسة الرحمة. أنه تأتينا الرحمة من خلال شرب هالمي، إما المصلى عليها أو لأنه الطاسة مكتوب عليها بعض الآيات أو بعض التعاويذ أو بعض الكلمات المقدسة حسب التقاليد والشعوب والحضارة إلى آخره. بس عرف أنه واحد إذا ما أنه مريض ما بروح لعند الحكيم، وإذا ما أنه مصاب بشيء خطير ما بيروح لعند هالشخص ليشربه شيء. ولذلك أخذت منه اسم طاسة الرعبة، طاسة الرعبة أو بسموها طاسة الروعة، الروعة من
الترويع يعني
الترويع. أو بسموها كمان بمصر طاسة الرجفة أو طاسة الخضة،
هي كلها بتعود لنفس المعنى.
أحيانا الطاسة تبدل باسم تاني ما بعرف إذا بغير مدن بسوريا بيعرفوها باسم كيلة. الكيلة اللي نحن بنعرفه بالعربي هو مكيال.
الكيلة بريف دمشق بيعطيها،
وبحلب بيستعملوها،
بس الكيلة شكلها غير شكل الطاسة.
ايه بس أحيانا تسمى كيلة الرعبة، عوض ما يقولوا طاسة الرعبة استخدموا كيلة. هي عبارة عن كمان وعاء أو إناء بس مختلف،
أسواني
مختلف الشكل، بس إذا ما شافوا الطاسة اللي يشربوا فيها للمرعوب بيحطوا له إياها بالكيلة. والكيلة هي منها أخذت، هي كلمة آرامية اسمها كيلة، ومنها أجت المكيال بالعربي لقياس السوائل. واللي بيخوف أكثر أنه طاسة الرعبة وطاسة الرجفة وطاسة الخضة وطاسة الروعة إلى آخره تسمى أحيانا طاسة السم. ليش سموها طاسة السم ما بعرف، بس هو موجودة طاسة السم بمصر، بس أكيد إذا أخذوا واحد مرعوب وقالوا بدنا نشربك من طاسة السم برتعب أكثر،
بيصير يعني بيروح فيها.
الطاسة بشكل عام هي طاسة معدنية، من كتر ما تتداول أبا عن جد أو من جيل إلى آخر غالبا ما بيعتلي الصدأ أو منحس علي أنه معدن قديم. مثل هلأ هون عنا هي الطاسة، بس بدي أطلع هيك بس أنه قريب صوتها، هي طاسة الرعبة الحقيقية هلأ رح نحكي عليها الأصلية، قديمة منحس علي فيها عتق الزمن. حاولت كتير أنظفها بعدة مواد بس حافظت على لونها الداكن الغامق،
يعني عم نشوف كأنه عليها رسوم أو جاي كلمات
جايبي هلأ هي عليها. انتشر أواني خزفية زجاجية بلاستيكية وما شابه، بس الطاسة المعدنية هي الطاسة المستمرة وشائعة طبعا حاليا في القرى لأنه بديت تندثر. بشكل عام طاسة الرعبة تستخدم لمعالجة الاضطرابات النفسية أو عن أشياء مفاجآت غير سارة، أنه واحد كان مثلا قاعد بالحقل أو بالبيت وتفاجأ بشيء حادث غريب، أو مثل ما بيقولوا شرد الذهن أحلام اليغزة، شافوا أهله أنه من وقت لوقت ابنهم عيونه مسمرة بمحل وما عم يتحرك، فهن بالنسبة له أنه انشد اهتمامه بأشياء أخرى، يمكن أرواح، يمكن ناس عم تنادي، يمكن ناس عم تتصل معه إلى آخره. أو تستخدم أيضا إذا واحد شاف منام مزعج،
كابوس يعني.
كابوس، فإذا هو نايم وشاف كابوس أحيانا بينط من الفرشة دفعة واحدة وبيقول شو صار، مين، أنا وين، كذا إلى آخره، فهنا بالنسبة له أنه صار في مثل أتاك، جاله حدا دخل على جسمه. اللي أكثر كان يصير بالرعبة، هلأ طبعا اختفت هالأمور بسبب وجود التلفزيون والكهرباء والوسائل المواصلات إلى آخره، قبل كانوا بالبيوت، إذا واحد يطلع خاصة بدار عربي، إذا دي يطلع من الطابق التحت للطابق الفوقاني، دي يطلع درج مثلا، دي يطلع على العلية، أو دي يطلعوا على غرف المنامة فوق، فكان طلع من تحت لفوق بالليل، برد، صوت مطر، رعد، صوت قطط، صوت الرياح إلى آخره،
مخيفة شو.
فكانوا يخافوا، فيقولوا مثلا العروس عم بتخاف تطلع، هي دخلت على البيت جديد، بيت جديد ما متعودة عليه، فعم بتخاف تطلع لفوق، هي مجرد خروج من غرفة بس بدها تطلع على دار أو سطح البيت وتطلع لفوق تخاف. أو واحد دي يطلع من بيت يروح على البيت جيرانه اللي قدامه، دي يمرق ببستان أو دي يمرق، فكمان يخاف، إما مثلا من صوت
حيوانات،
صوت الكلاب أو صوت
حيوانات مشردة أو يعني
نعم. إضافة إلى ذلك أنه بالقديم كنا نحكي كتير قصص خيالية شعبية عن مارد وجان وعمالقة وأكلي لحوم البشر، وعن الغول اللي براس الحارة والوحش اللي قتل واحد من الحارة إلى آخره، وعن بصير يكون معدي كلب صغير بيقولوا ضبع، بصير يكون طوله
حنش
شبرين،
بيقولوا كن
حنش، يكون طوله شبرين بيقولوا شفته مترين ونص أقل شيء، هو ما بكون شافه بس سمع بالصوت. فكانت هالأفكار تتراود فيهم على الطريق، مجرد راحوا على البيت خايفين،
أنا لا أشرب مية شوي خوفني،
لا شربك يا من طاقة الرعبي. فهالأصوات الطبيعية أو أصوات الحيوانات تبقى باللاوعي وبتظهر خلال النوم أو خلال لحظات ضعف الإنسان. فالحل كانوا أنه بياخدوه عند شخص يشربوه دواء
حتى يعني يعالجوا،
يعالجوا، ما كان في هالمنبهات وهال كيف بيقولوا المسكنات اللي معروفة حاليا. ولذلك كان معروف أنه مثل ما تفضلتي قبل شوي، من جهاز العروس كان في طاستين، طاسة الحمام اللي هي أساسية، والطاسة الثانية طاسة الرعبة، وغالبا ما كانت طاسة الرعبة بتنتقل من الأم إلى بنتها البكر الأولى. البنت الثانية إذا عندهم بنت ثانية هذاك وقت إما دي وصولها على طاسة جديدة أو بدهم يجيبولها من محل جديد طاسات. وكان الطاسة مميزة، مثلا طاسة بيت فلان مشهورة للنسوان اللي ما بتجيب أولاد، وطاسة مثلا خالة حمدية أو حميدة
للرعبة
للولاد الصغار أو للرعبة الحقيقية، وطاسة بيت فلان بس للولاد اللي عم يرضعوا وما عم بيناموا بالليل إلى آخره للرضع. فكل واحد طاسته أريان علي فلان شيخ، وفلان شيخ معروف جدا، أو بيتهم قريب من قبر ولي أو قريب من مزار إلى آخر إلى آخره. فكل طاسة كانت تعطي رهبة أكثر. دكتور توفيق بشارة كنعان هذا اللي كنت عم بحكي عليه، أنه هو من مواليد 1882 فلسطيني. الكتاب الوحيد اللي خلال البحث اللي عملته لقيت أنه الشخص الوحيد الكاتب كتاب اسمه كتاب طاسات الرعبة العربية. فهو طبيب وباحث ومؤرخ وعالم اجتماعيات، فعم يجمع الكل كيف أنه الإنسان، خاصة نحن هلأ عم نحكي بالشرق، كيف ربط أو دمج العلاقة بين العلاج المادي التداوي بالأعشاب أو الطب الشعبي مع العلاج النفسي، لأنه هاي شغلة
صحيح نفسية 100%
نفسية ما لها علاقة فبس لرفع الأساطير والخرافات وإلى آخره. وطبعا هاي لا بالمي ولا ما ظهر ولا
أكيد أكيد.
بيضيف دكتور توفيق بشارة كنعان أنه طاسة الرعبة دايما موجودة عند شخص معروف بالحي أو كبير العائلة أو شيخ العائلة بالبيت أو عند ست البيت بشكل عام، عند ست البيت باعتبار الستات مثل ما بقولوا الأمر والناهي بأمورهن بإيدهن الحل. غالبا وتبصير مرض او بصير شيء بالحي منشوف خاصه الاولاد عم بتراقدوا من بيت لبيت، شو القصه؟ عم بنقلوا طاسه من بيت لبيت، فلان شرب منها وطاب عم بنقلوها لبيت تاني حتى هو كمان
كلياتهم من نفس الطاسه،
كلهم من نفس الطاسه طبعا، لانه الطاسه هي لعائله معينه او لبيت معين. مثل ما شفتي هون عندي طاسة تانية نحاس، طاسة عادية مثل الطاسة الأولى البسيطة، وعاء مقعر بس له قاعدة هون تحته، ومن خارج الطاسة عليها رسوم أرابيسك مزركشة، أوراق كتابات عربية، كله مدقوق حفر على النحاس.
هذا من الخارج، ولكن من الداخل
ما فيها شيء، يعني من الداخل ما فيها شيء، عبارة عن نصف دائرة نحاس عم تلمع عادية مثل أي شكل وعاء عادي، يعني ما فيه شيء، مع أنه ممكن تكون هي كمان طاسة رعبة، بس هي غير طاسة رعبة الحقيقية.
أكيد هي يعني المتعارف عليها أكثر، يعني طبعا أنا من جيلي أنه هي أكثر العادية الطبيعية، ولكن يوجد واحدة تانية.
وأنا لأول مرة دايما بعرف هالشكل الطاسة اللي نحن بنعرفه الطاسة العادية.
صحيح.
بس الطاسة اللي حصلنا عليها أخيرا وهي طاسة حقيقية، هي بالإضافة إلى الطاسة المعروفة أول شيء شفنا إلى حرف، وجوات الطاسة في جوات الطاسة من الداخل في مثل
ثقب صغير لحتى
في مثل علوة ارتفاع بالقاعدة بيركب عليها فنجان تاني. طب بدي أطلب من سوزان لأنه أنا صورتها، فكيت الطاسة لعدة أجزاء وصورت كل جزء بجزءه، وبدي أطلب من سوزان أنه أحط المقال تقريبا 12 صفحة للي بيحب يقرأ، وبنفس الوقت صور عن الطاسة
على موقعنا الإلكتروني
وبنفس الوقت مجموعة من الطاسات الأخرى اللي قدرت أحصل عليها. مثل ما شفتي هند، الطاسة عليها كتابات كثيرة من الداخل ومن الخارج، وفي أرقام، وأحيانا للتعقيد يمكن مشان ما يخلونا نفهم أكثر وأكثر بنحط أرقام أو بنحط رموز لا يمكن لا تحليلها ولا قراءتها ولا، فمن الصعب. بشكل عام هي رسوم لأزهار،
وفيها أيضا هيك مثل الدمعات معلق فيها
جايكي هي عليها هلأ. فالرسومات تختلف، أكثر شيء هي ورق نباتات أو زهور أو زخارف عادية شرقية بتكون محفورة مدوقة بالنحاس، أو شجر نخيل، وقد ترسم صورة مسجد أو مئذنة أو رسم للكعبة. طبعا ده تكون الرسمة غير دقيقة كتير لأنه الطاسة صغيرة وبدأ عناية كتير بالشغل. أغلب الكتابات الموجودة في الطاسات العربية هي سواء آية الكرسي أو سورة الفلق أو سورة الناس، وهي بالنسبة للي كاتبها أنه تحمي الناس من الأذى والشر. أنا طبعا قريت الآيات ما فيها شيء، بس يعني أنه فيها مثل حماية للإنسان
ومن شر حاسد إذا حسد.
نعم. هل تصل قدامنا هلأ تفضلتي علي هند؟ هي من أعقد الطاسات. إذا طاسة كبيرة وجواتها في طاسة صغيرة بتذكرنا مثل البركة بالبيوت القديمة.
صحيح.
بركة مدورة وجواتها في صحن تاني طالع من نص البركة. وهل صحن الصغير بيسع تقريبا معلقتين شاي معلقتين مي صغار.
صحيح.
ومن طرف هالصحن بنزل في هالصحن فيه 24 ثقب، فيه 24 فتحة، ومن هالفتحات بتدلى نوع من الدموع. من كل فتحة من 24 بينزل دمعتين شكل مثل قطعة معدنية نحاسية
وبتخشخش يعني.
أيوة. طبعا هي بتخشخش سمعوني اياها للمستمعين.
أوكي.
من كل ثقب بينزل دمعتين، اي بيطلع عنا
نحاسيات
بيطلع عنا 48 دمعه. اذا ال 24 ثقب هي عدد ساعات اليوم.
صحيح.
ال 48 ما عرفت
48
ليه ما عرفت ليه. في طاسات تانية فيهم 16 ثقب وفي منهم مرسوم فيهم حلقات الى اخره. هل دموع برأيي ما قريتها بغير محل، بس بعرف خاصة بالأديان القديمة سواء الهندية أو بالمسيحية إلى آخره، كل ما هو مقدس أو بيعطي رهبة دينية أو روحية بيحطوا له شيء خشخش. فنحن خلال تقديمنا للي عم يشرب المطاسة هالدموع بتلتقي مع بعضها وبتعطي صوت مثل رهبة. بتعطي أنه أنت بس ما عم تشرب مي، بس في شيء عم يتراطم ببعضه، في شيء عم يضرب بعضه، تعطي مسحة خاصة أو مسحة مميزة. ومثل ما قلت يعني أنه نحن عم نحكي عن تراث شعبي، عم نحكي عن تاريخ،
طبعاً
ما عم نحكي
طبعاً
عن
طبعاً.
كيف بيستعملوها؟ عنا الطاسة، ولنفرض جدلا أنه الطاسة هي عند هند ببيت هند، بيملوا الطاسة الكبيرة، بيملوا نصها مي، بتسع أقل من نصف كاسة مي عادية.
إيه هي صغيرة.
بيقلوا بيملوها نصها مي، يعني أقل من نصف كاسة. ويفضل حسب الكتابات، حسب الأبحاث أو المقالات اللي قريتها، أنه إما من ماء زمزم إذا توفر، أو من ماء حدا صلى عليه، أو ماء من محل يعني مثل ما بقولوا معروف. أنا في إحدى الطاسات قريت مثلا واحدة من الطاسات مكتوب عليها مثلا ماء الفرات، مكتوب عليها ماء الفرات، أو مكتوب عليها ماء زمزم، أو ماء السماء إلى آخره إلى آخره. وهالطاسة لازم تنحط خارج الدار من عند المساء قبل غروب الشمس، وبتبقى كل الليل برات البيت حتى يصير في اتصال بين المي والنجوم، يسموه تنجيم الطاسة. إذا المي بصير فيها اتصال بين الأرض وبين السماء لمدة كاملة. وهالطاسة بيخبوها بالبيت، تبقى مخباية، بيحطوا عليها مثل وعاء أو طبق، والطبق بتغطى بقماشات وبتبقى إلى حين الحاجة مثل علبة إسعاف.
بين قوسين لما بيخلوها كل الليل وأثناء النهار مع طلوع الفجر بينزل الندى أيضا عليها.
هي يعني أنا نسيت أقول الندى كتير مهم. أنه ولو في كان نهار مثل ما بقولوا جاف، بس أنه بالنسبة إلون أنه عند الصبح الندى له أثر، أنه المي الطبيعية دخلت مع المي الموجودة قبل، وبالإضافة إلى التنجيب على أثره. وبيشربوا المريض منها عند الحاجة. فإذا
مخزنة موجودة عند أشخاص معينين، عند عائلات معينة مخزنة، لما بيحتاجوا أي عائلة بياخدوها من
مثل علبة إسعاف عنا بالبيت. في حال حدا صار له شيء بروحوا على العلبة بفتحوها. هلأ في حال ما بيستعملوا الطاسة، الطاسة بتنلف بثمان قطع ماش، أول قطعة وفوقها تاني قطعة وثالث قطعة ورا. إذا ما إذا غير جافة وفيها مي تغطى بطبق وبتتغطى بأقمشة حتى المي ما تتشرك. ما بيضيفوا لها أي مواد تانية، لا سكر ولا مورد ولا زهر ولا آخره. هي الأصول اللي أنا شربان مرة من طاسة وقالوا لي طاسة الرحمة وكان فيها ما زهر، والله لا يدو أحد اللي مي اللي شربتها. فإما تحضر الطاسات احتياطا لوقت الحاجة أو تتخبى. لازم تحتفظ الطاسة بمكان نظيف مظلم وما بيدخلها شمس، وإذا ما فيها مي بتنلف بالقماش 8 قطع، وإذا كان فيها مي بتنلف بأطباق. لكل مرض له طريقة استطباب، له طريقة معالجة. مثلا على السريع بدي أقول، مثلا إذا بكي الرضيع أو بيبكي دايما، بيعطوه عدة نقاط بالفم وبيمسحوا له على بطنه من مية الطاسة. إذا الطفل بيخاف، أول ما بيخاف لازم يشربوه مباشرة، هذا إسعاف سريع نفقه، رأسا لازم يشربوه فورا. إذا حدا كبير بالعمر وعرفوا أنه خاف وما عم بيحكي أو عم بيحكي ومتردد، بستنوا عليه أول ليلة، بيرعبوه هو نايم، وهو بفيق مرعوب بيشربوه إياها، هذا مثل الضربة القاتلة. إيمت ما بمشي مفعول الطاسة؟ إذا كانت الطاسة وسخة أو غير محفوظة مثل ما هو متبع، وما كانت نظيفة وما مغسولة كتير منيح وما محطوطة بالعتمة، وواحد شرب منها وما طاب،
بصير مفعول عكسي.
ما بصير مفعول عكسي، بس بيقول له أنه طاستك ما كتير مضبوطة. ومثل ما قلت أنه الطاسة اللي عنا يا هون، مثلا إذا بتشوفي بالقاعدة مكتوب عليها 6 كلمات منقوش عليها نقش، مكتوب عليها الله، محمد، علي، فاطمة، حسن وحسين، ومكتوب عليها من الخارج يا رب، مكتوب مشروب العافية من ماء السماء ومن ماء الفرات، وفي إشارات ضرب إلى آخره، يعني ما كي نعرفة. المهم يعني بس ختام، بس أعمل خاتمة، أنه طاسة الرعبة ما لا طبعا أشياء سلبية، ما لها وظيفة، لا بتنفع ولا بتضر، مثل ما بقولوا الباحث اللي اشتغل عليها كل عمره، لا بتنفع ولا بتضر. حاليا مثل ما بقولوا في مرحلة الانقراض، وحل محل الطب الحديث طبعا في مهدئات ومسكنات إلى آخره إلى آخره، وبتبقى نحن بذاكرتنا الشعبية نقل عن أجدادنا تراث شعبي ملموس.
هذا أحلى شيء أنه تبقى بذاكرتنا شعبية. طبعا هي ما لها وظيفة مثل ما قلت، ولكن مثل نوع من غسيل الدماغ بيعملوا بيمارسوا الأشخاص اللي بيأمنوا بهالشغلات هي، يعني مثل إيحاء نفسي بيصيب الواحد، ولكن أكيد هي أكيد ما
أكيد مثل ما قلت، يعني ما أنه بس عند الشرقيين، يعني بالشرق الأدنى وبأوروبا بالعصور الوسطى، ومثل ما قلت بقبائل حضارات المايا قبل اكتشاف أمريكا.
شكرا كثير دكتور ناهد، يعني موضوع شيق الحقيقة كثير، وغطيته بطريقة كثير حلوة، أكيد شدت المستمعين لأنهم يهتموا ليسمعوا.
انتظروا الصور على
السايت، موقعنا الإلكتروني هشام.ca، بتشوفوا الصور وبتقروا المقال. شكرا كثير لك دكتور ناهد. وأعزائي المستمعين، الفقرة القادمة مع زميلنا عمار عبد العزيز وشخصية من بلدي.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب، منيح اللي مشتيت الشنطة.
ليش يا تريز، مش على اساس مسافرة وغرادك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟
ايه، بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999. جرب مايسترو مرة، ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبنة وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، لبسية، مجدولي، شنكيش، عيران وسمنة بلدية، طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكا عدلتا أينا، ابني عكاوي لا أينا.
بمناسبة عيد سان فالنتان، عبود غبرو يقدم بالتعاون مع مطعم ليالي بيروت حفل فني يحييه المطرب الأصيل ربيع حجار وصاحبة الصوت الجميل الفنانة ليندا سعد بتاريخ 18 شباط فيفريه. للحجز والاستعلام الاتصال على الرقم 514-880-6445 54-880-6445.
أنا النهاردة صحيت على صوتها، الله على ما صوت ده كان وحشني موت. ما هي دي اللي كنت زمان معاها بنسى كل الناس.
جي ستار برودكشن تقدم ولحفلة واحدة السوبر ستار تامر حسني بتاريخ 24 شباط فيفريه بصالة بالاس ريسبشن هول على 1717 بوليفار كوربيزيه بشاميدي لافال. يبدأ سعر البطاقة ب $65. للحجز والاستعلام الاتصال بجيا برودكشن على 514-546-3442 أو فادي ميلو 438-88-88-280 أو سمير ببروسار 514-649-6469. وتباع البطاقات في ريستو كافيه حبيبي، فيديو إكسبرسيف، شيزازا، كافيه فوليوم، مطعم الدار، بيست نوتس بويست آيلاند،
محلات أميرة والشلال.
دي الوحيدة اللي أنا حبيتها واللي روحي معاها تمام.
شو قصتك حايفة لايسة؟
من شركة الطيران مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست ايلاند بيرو 213
514-448-0728-5014-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
نادى بالعدالة وإلغاء التمييز بين الناس من كل شكل ونوع، أخلص للعروبة ونادى بحمايتها، كما أخلص لوطنه الحبيب سوريا ودافع عنه حتى الصميم. تخرج من بين يديه الكثير من الطلبة والباحثين والكتاب. كان الاقتطاع لواء اسكندرون من سوريا من قبل الاستعمار أثر كبير عليه، وهو يرى جزءا من بلاده ينتزع من دون حق. له الكثير من المؤلفات التي جمعت في دمشق بين عامي 72 و76 على شكل مجلدات. إنه المناضل والمفكر السوري زكي الأرسوزي. يرتبط تاريخ زكي الأرسوزي بنشوء الحركة الوطنية في سوريا بحدودها الإقليمية التي نشأت في ظل الحكم العثماني. وإذا كانت هناك شبهات حول مصدر أفكاره وطبيعة التنظيم السياسي الذي عمل فيه، فإن ذلك يعكس تطور الفكرة القومية وضرورات العودة إلى الينابيع، إلى مفهوم العرق والأصل، كما يعكس الصراع الناجم بين الرجعية والتقدمية، أو ما يسميه الفكر المعاصر اليمين واليسار. كان في خطابه المبكر قريبا من الأدوات التي تعبر عن النخبة وعن الأسس الاجتماعية لتطور الطبقة المتعلمة الصغيرة. لقد أهله ذلك لتحمل جميع أوزار وأعباء لقب النبي الأعزل. ولد زكي نجيب الأرسوزي في مدينة اللاذقية عام 1900 تماما، وكان والده محام نشيط في صفوف الحركة الوطنية ضد الأتراك والفرنسيين، وأمه من بلدة أرسوز الواقعة على خليج اسكندرون، والتي يمكن رؤيتها من ضيعة السمراء التي تم فيها تصوير المسلسل السوري ضيعة ضيعة. انتقلت أسرته إلى أنطاكيا، وكان في صغره كثير المنامات، وكانت أمه تأخذ مناماته على محمل الجد فتدعو المشايخ إلى منزلها لسماعه. وكان الطفل وهو في السابعة من عمره يدخل معهم في جدل حول الله والغيبيات والقدر والأزل، وهو يروي لهم ذلك بكثير من الثقة. يقول عن نفسه متذكرا: كنت بينهم كالديك المفلفل الذي يدوخ بخفة وسرعة، وهذا يدل حسب الباحثين على ألمعية وذكاء فطري متفوق. كان منذ صغره كثير التجوال في الأماكن الخالية، لا يحب اللعب مع رفاقه، انطوائيا منهمكا بعالمه الداخلي ومناماته العجيبة. عام 1914 نفت السلطات التركية والده وأسرته إلى قونيا التركية، وهناك واصل تعليمه في مدرستها وأتقن اللغة التركية. في سنة 1919 سافر الأرسوزي إلى بيروت ودرس اللغة الفرنسية في معهد اللايك، وعاد إلى أنطاكيا مدرسا للرياضيات في ثانوياتها حتى عام 1924، حين عين مديرا لناحية أرسوز. عام 1927 سافر إلى فرنسا لدراسة الفلسفة في جامعة سوربون، وفيها كانت نقطة التحول الكبرى في حياته الثقافية، إذ تعرف إلى فلسفة بريكسون الفيلسوف ذائع الصيت حينها وصاحب الفلسفة المنتشرة في فرنسا وأوروبا. عاد عام 1930 ليدرس ليعمل مدرسا في ثانوية أنطاكيا، ثم نقل إلى حلب ودير الزور بسبب نشاطه الوطني، وسرح من الوظيفة عام 1934، فأسس في أنطاكيا حركة سياسية قومية عصبة العمل القومي، حتى عام 1938 حين هاجر إلى دمشق، حيث قررت تركيا ضم لواء اسكندرون إليها. وقد استطاع عبر تلك الحركة أن يجمع شمل اللوائيين بعيدا عن المذاهب والطوائف تحت شعار واحد، وهو أنهم عرب قبل كل شيء، ما أثار استغراب العرب والأجانب. وقد ذكر ذلك في الإعلام العربي والأجنبي بإعجاب متزايد في دمشق. أسس حزبا سياسيا لم ينجح، فترك العمل السياسي وانصرف للفلسفة ولنشر نظريته في اللسان العربي والقومية العربية والوجود. وقد لقبه أصدقاؤه وتلامذته من أهل اللواء تقديرا ومحبة له بالأستاذ، وصار لقبه معه أينما حل، فيكفي أن تقول الأستاذ فذلك يعني زكي الأرسوزي. شارك الأرسوزي في المظاهرات والمسيرات التي قامت تنادي بعروبة لواء اسكندرون، كما أسس جريدة العروبة لنشر الفكر القومي والوطني وفضح المؤامرة التي دبرت بين تركيا وفرنسا المنتدبة على سوريا لسلخ اللواء حتى مغادرته مع من غادره من سكانه العرب إلى دمشق، وفيهم الكثير من أصدقائه وتلامذته. عام 1940 سافر الأرسوزي إلى العراق مدرسا في بغداد، ولكنه سرعان ما طرد من الوظيفة لانتقاده المتكرر للحكم فيها، فعاد إلى دمشق أمضى فيها 5 سنوات عجاف، عانى من قسوة الحياة، إلا أنها كانت فرصة له تفرغ فيها لدراسة اللغة العربية، وكانت هذه الدراسة منطلقا في تفكيره الفلسفي والقومي واهتمامه باللغة العربية وعبقريتها. في عام 1946 عين مدرسا للفلسفة والتاريخ في حماة، ثم حلب، ثم في دار المعلمين بدمشق، حتى إحالته على المعاش عام 1959. نذر زكي الأرسوزي حياته لقضية العروبة والدفاع عنها، وكان المعيار الذي يعتمده في الحكم على سلوك أي إنسان عربي هو درجة إيمانه بعروبته، وكان في ذلك صريحا وناقدا وحريصا على أن تتحقق العدالة وإلغاء التمييز بين الناس من أي نوع، وحق العربي أينما كان في الحرية والاستقلال والتعليم. واتجه تفكيره منذ عام 1940 إلى تأليف حزب عربي قومي، وقد انضم إليه عدد كبير من الطلاب الذين آمنوا بأفكاره، ولكنه بعد استقلال سوريا ترك العمل السياسي وآثر الانصراف إلى التفكير الفلسفي القومي العربي، وكان كتابه الأول العبقرية العربية في لسانها عام 1943، وهو الكتاب الأهم والأساس في نظر البعض في كل ما كتبه، ليس عن اللغة فحسب بل عن القومية والفن والأخلاق والسياسة، إضافة إلى كتاب رسالة اللغة عام 1952 وكتاب اللسان عام 1963. كان الأرسوزي محبا للناس، يجلس مع أصدقائه وتلامذته في مقهى مفضل بدمشق وآخر في حلب، يحدثهم بعذوبة وجاذبية في موضوعاته المفضلة. كان يؤمن أن اللغة هي سر عبقرية الأمة العربية وهي مفتاحها لحل مشاكلها. ظل الأرسوزي موضع عناية بالغة من أصدقائه وتلامذته في السنوات الأخيرة من حياته، وقد تشكلت لجنة في دمشق بعد وفاته لتخليد ذكراه، أقامت حفلا تأبينيا وعملت على إقامة تمثال له نصب في حديقة زكي الأرسوزي بدمشق في حي المزرعة، كما سميت إحدى ثانويات دمشق باسمه، وجمعت كل كتاباته وآثاره في 6 مجلدات نشرت عام 1976. وقد منحه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب في سوريا جائزته التقديرية عام 1967 قبل وفاته بعام واحد. وكما اقترن الفكر القومي في العالم باسم الفيلسوف الألماني فيخته، وتجلى ذلك في كتابه نداءات الأمة الألمانية، فإن الفكر القومي العربي قد اقترن باسم زكي الأرسوزي دون منازع ودون أي خلاف بين المفكرين والمؤرخين، فهو أبو القومية العربية وفيلسوفها القومية من الوجهة الفلسفية وليس من الوجهة السياسية كما أرادها الحكام العرب. رحم الله المفكر السوري زكي الأرسوزي.
أعزائي المستمعين، فقرة خاصة بمناسبة معاملة الإنكم تاكس اللي بنجريها كل عام رح نتناولها على حلقتين، اليوم الجزء الأول والأسبوع القادم الجزء الثاني. بيشرفنا أنه نستضيف المحاسب أمير وصفي. مساء الخير.
أهلا بك هند.
أهلا وسهلا. وطبعا زميلنا حسان، مساء الخير مرة تانية حسان.
مساء الخير هند. مساء الخير أستاذ أمير، أهلا وسهلا فيك ببرنامج ليلة يمال الشام.
أهلا بك حسان وأهلا بالجالية السورية كلها.
أمير، نحن بنعرف أنه قرب الإنكم تاكس وكل العالم رح تحضر حالة لحتى تقدم أوراق التاكس طبعا. مدي سألك سؤال ببداية الفقرة، مين هم الأشخاص المطلوب منهم ملء الإقرار الضريبي؟
أوكي، سؤال كويس يا حسين. الأشخاص اللي لازم يقدموا الإقرار الضريبي هم الأشخاص اللي بيدفعوا الضرائب، دي أول حاجة. والتاني حاجة الأشخاص اللي بيطلبوا الجي اس تي أو ما يسمى بالجود اد سيرفيسز تاكسيز، أو الأشخاص المقيمين في كندا، هم دول الأشخاص اللي لازم يقدموا الإنكم تاكس. في نقطة مهمة عايز أقدم ليها، الناس الجايين جداد لكندا أوكي لازم يقدموا الإنكم تاكس، عشان خاطر حاجة كمان، لازم يستلموا التشايلد تاكس بينيفيت، ومش هيستلموا التشايلد تاكس بينيفيت إلا لما يقدموا الإنكم تاكس. دول كمان حتى لو مش ملزوم منهم يقدموا الإنكم تاكس لشهر واحد حتى في آخر السنة، لازم يقدموا الإنكم تاكس عشان يستلموا التشايلد تاكس بينيفيت.
كتير حلو، يعني مفروض للكل حتى لو بعد اللي عمره فوق 18 سنة لازم يقدم التاكس طبعا.
كمان ممكن يكون عمره تحت 18 سنة بس بيدفع ضرائب، ساعتها لازم يقدم الانكم تاكس.
طيب في هل ترى اللي ما بيقدم الانكم تاكس تبعه الاقرار الضريبي، يا هل ترى في ضرر عليه؟
في بند جزائي للناس اللي بتدفع ضرائب، يعني لو عنده المبلغ يندفع اخر السنة لازم يدفع 5% بند جزائي، ده لو قدم الإقرار الضريبي بعد 30/4، في 5% بند جزائي، وبعدين في 1% عن كل شهر بحد أقصى 12%، يعني لو واحد ما دفعش $100 في $5 على طول بند جزائي، وبعدين في 1% كل شهر على المبلغ اللي مفروض يدفع ضرائب.
طب نحن لما نقدم الإقرار الضريبي تبعنا السنوي طبعا، يا هل ترى في مبالغ معفاة من الضرائب؟
في مبالغ معفاة من الضرائب. المبالغ المعفاة من الضرائب مثلا نقولهم واحدة واحدة. المبالغ اللي بنستلمها اللي هي اللي بيسموها التشايلد تاكس بينيفيت اوكي، دي معفاة من الضرائب، او اللي في كيبك بيقولوا عليها الفاميلي الاونس، دي كمان معفاة من الضرائب. الجي اس تي اللي بيستلموه كمان معفاة من الضرائب. اي تعويضات نتيجة الحوادث، زي مثلا واحد عمل حادث سيارة بيستلم فلوس من الساك أو السوسيتي داسرانس أوتوموبيل، دي كمان معفاة من الضرائب. المبالغ اللي بيستلموها الناس من اللوتري معفاة من الضرائب. أغلب الهبات، يعني واحد بيقدم هبة لواحد أو هدية لواحد، ده كمان معفاة من الضرائب. كمان في اغلب تامين الحياه اذا الشخص مات كمان معفى من الضرائب، يعني دي مبالغ معفى من الضرائب مش لازم نصرح بيها.
طيب لما بنقول نحن التحدث عن الاقرار الضريبي، طيب في مكونات، في مستندات، في اوراق مطلوبه كثير لازم لما نقدم الانكم تاكس، ممكن تعطينا فكره عن أمير؟
اوكي طبعا الاقرار الضريبي، احب الناس الجاليه العربيه بتاعتنا كمان، ده شيء مهم جدا ان الناس تعرفه. الإقرار الضريبي بيتكون من 4 مكونات، في جزء بيتحط فيه جميع الدخل وده نتكلم عليه بعد شوية، وجزء فيه اللي بيسمى بالمستقطعات، يعني يتاخد منه الدخل نخصم منه المستقطعات، وده بيدينا في الآخر اللي هو ما يسمى بالتاكس والإنكم أو الدخل الوعاء الضريبي اللي لازم تاخد عليه الضرائب. وبعدين في جزء مهم جدا ده لازم الناس تعرفه، ده مهم جدا لكل الناس، هو ما يسمى بالنون ريفاندبل تاكس كريديت او التاكس الغير مسترد. اوكي، فاحنا هنتكلم على جزئيه. اول جزئيه هنتكلم عليها هو الدخل. اوكي، الدخل بيجي من مناطق مختلفه او اجزاء مختلفة. اول شيء الدخل ضريبة المرتبات، طبعا كي اي حد بيشتغل في وظيفة هو دي اسمها ضريبة المرتبات، وضريبة المرتبات دي معروفة وسهلة، وكل موظف لازم يستلم المستند بتاعه اخر السنة ما يسمى بالتي فور او الريليفي، دي ضريبة المرتبات. الضريبة الدخل اللي لازم يتصرح عنه بعد كده او الدخل اللي يجي في المنطقة دي هو الضريبة من المعاشات او تأمين التقاعد، الضريبة من التقاعد، وده طبعا برضو بيجي بمستند من الحكومة الكندية الفيدرالية او الحكومة حكومة كيبك بالمعاش بتاع كيبك والمعاش بتاع الفيدرال، وده برضو يتسجل في الدخل. الدخل كمان ده مهم لازم الناس تعرفه، في نوعين من الدخل،
اللي هم التشايلد تاكس بنفيت اللي احنا اتكلمنا عليها ان هي معفاه من الضرايب. في نوع تاني للاطفال الاقل من 6 سنوات وده ما بيسمى اليونيفرسال تشايلد تاكس بنفيت. كل طفل عنده 6 سنوات الحكومه بتدفع $100 لكل طفل في الشهر والدخل ده تاكسبل يعني لازم يسجل في الضرايب. الدخل اللي بعد كده وده مهم جدا لازم الناس تعرفه ما يسمى الدخل من الخارج او الفورين انكم. في ناس غير مقيمين في كندا او مش عايشين في كندا غير يعني لازم نعبر بالتعبير مش عايشين في كندا بس بيشتغلوا في بلاد بره. الناس بتفتكر انه لما بتشتغل في بلاد بره او خارج كندا مش لازم يصرحوا عن الدخل بتاعهم. خطأ. طول ما الشخص هو مقيم في كندا او ليه علاقة بكندا او ليه عنده relation to كندا لازم يقدم الانكم بتاعه حتى لو كان في اي حتة في العالم. بيسموه الورلد وايد انكم. اي انكم او اي دخل بيحصل من كل العالم لازم يتسجل في كندا وبدأ يسمى الفورين انكم.
عفوا حتى لو انه كان لاغي الميديكير يعني حتى لو لاغية لازم يدفع؟
لا لو لاغي الميديكير يبقى هو نان ريزيدنت يعني مش غير مقيم.
بس المقيم.
بس المقيم يعني مثلا نقول مثال واحد شخص مراته هنا واولاده موجودين هنا وبيتعلموا هنا بس هو بيشتغل مثلا في قطر او بالخليج اوكي. هذا الشخص يعتبر ريزيدنت في كندا لان مراته موجوده واولاده موجودين لازم يسجل لازم يصرح بالدخل بتاعه اللي بيحصل عليه من بره. ولما بنقول الدخل اللي يحصل عليه من بره بنقول دخل مرتبات اعمال تجاريه وصناعيه فوائد كل اي مدخول بيحصل في بره لازم يسجله في كندا ولازم الريبورت في كندا ده. اتفضل اتفضل.
طيب خلينا نقول انه عيلته موجوده مع بس معه الكارت اسيرانس ملادي برضه لازم يقدم الانكم تاكس
لازم. هي السؤال اللي بيفصل ما بين انه يقدم ولا ما يقدمش هو ريزيدنت في كندا ولا نون ريزيدنت في كندا. اوكي طول ما هو ليه ريليشن في كندا
مقيم لانه عم بيستفيد من كل الخدمات اللي بتعطيها الدوله له لاولاده
لانه اولاده موجودين طبعاً هنا طبعاً. حتى لو هو بره بس اولاده موجودين هنا. نقول اكزامبل يعني مش واحد بيلعب هوكي في اليونايت في امريكا بس اولاده هون هو بيقبض من اليونايتد ستيت المرتب بتاعه بس هو مقيم في كندا لازم يصرح بالدخل بتاعه عن كندا. اوكي الدخل اللي يجي بعد كده هو الدخل من تامين البطاله اللي هو الامبلويمنت انشورنس او الامبلويمنت انشورنس. اوكي وبعدين الدخل اللي يجي بعد كده هو الدخل اللي جاي من الفوائد والاستثمارات يعني واحد عنده جي اي سي او تيرم ديبوزيت او حاطط فلوس في البنك تيجي عليها فوائد لازم الفوائد الناتجه عن الاستثمار ده لازم تتسجل في الضرائب او ما يسمى بالديفيدند. الديفيدنت هي اللي هي توزيع الارباح يعني في ناس حاطه تشتري مثلا اسهم وسندات والاسهم والسندات دي بتنتج ديفيدنت وانترست وحاجات زي كده لازم يتسجل في الضرايب دي بيسموه الدخل من الاستثمار
حتى لو كان في خساره.
طبعا احنا لما بنتكلم عن الدخل ده اللي هنيجي فيه بعدين اوكي اللي هو الجزء الثاني. طبعا لو بنتكلم عن الدخل طبعا الحكومه مش بس بتاخد طبعا اي خساره لازم تتسجل برضو. اوكي وبعدين الدخل اللي يجي بعد كده الدخل الناتج عن الريع او الايجار يعني واحد عنده بيت او وحدات سكنيه لازم يسجل الدخل بتاعه الدخل بتاعه طبعا اللي قبضه ناقص اللي صرفه. اوكي يعني ده يعني بنتكلم على المدخول اللي لازم يتسجل. الدخل اللي بعد كده هو دخل مهم يسمى الربح الرأسمالي. الربح الرأسمالي اللي هو الكابيتال جين. اي حد عنده بيسموها ريل بروبرتي يعني اراضي ممتلكات او اي شيء الربح الرأسمالي هو ده الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء. سعر البيع اللي اشترى بيه الكوست وسعر سعر الشراء اللي اشترى بيه اللي هو الكوست وسعر البيع اللي هو بيبيعه النهارده ده بيسمى الربح الرأسمالي لازم يتسجل في منطقه الدخل. وبعدين الدخل الثاني اللي لازم نبص ليه هو الدخل اللي جاي من النفقه او واحد مثلا مطلق او مش عايش مع مراته ولازم يدفع لها نفقه الزوج او الزوجه لازم يسجل الدخل اللي جاي له من الشخص الثاني از انكم. وبعدين انا بس هنا لازم ننوه عن حته معينه. النفقه اذا جايه للاولاد مش لازم تسجل في الانكم، بس النفقه اذا جايه للزوجه لازم تسجل في الانكم. اوكي. وبعدين الدخل الاخير هو الدخل اللي جاي من ارباح التجاريه والصناعيه، يعني واحد او بيسمى اللي هو سيلف امبلويد او الترافايور اوتونوم. اوكي، واحد عنده بيزنس خاص بيه، اوكي لازم يسجل له الدخل بتاعه. يبقى احنا دلوقتي خلصنا المنطقه الخاصه بالدخل كلها. كل المدخول ده بيتسجل في مكان واحد وبنجمعه على بعض كله. اي مدخول جاي من كل الجزئيات اللي اتكلمنا عنها لازم يتسجل فيه، وده يسمى بمنطقه الدخل.
حلو.
اوكي
حلو كتير. بس انا بدي اعلق على حاجه صغيره بالنسبة للربح الرأسمالي كابيتال جين.
أيوة.
يعني أنت أعطيتنا فكرة صغيرة عنه، لكن هو موضوع شوي أكبر من هيك. ياريت بالحلقة اللي قد ما نقدر نتكلم عليه شوي.
ما فيش مشكلة. أو ربح الرأسمالي طبعا ربح جزئية شائكة جدا وبيطول فيها الحديث. طبعا نتكلم فيها المرة الجاية. أنا أهلا وسهلا، نتكلم فيها المرة الجاية ما فيش مشكلة. بنيجي للجزئية الثانية هي المستقطعات، وده جزئية مهمة جدا. أوكي، ودي لازم نعرفها. أول جزئية من المستقطعات اللي بنسمعه دايما في السوق في وقت الانكم تاكس هو ما يسمى بالـ RRSP أو الريير. أوكي، الريير ده شيء مهم جدا للناس اللي بيشتغلوا، ده شيء مهم جدا. بس في سؤال يطرح نفسه، هل أنا محتاج RRSP ولا مش محتاج RRSP؟ اللي يجاوب على السؤال ده نوع الدخل وكمية الدخل. أوكي، نيجي لواحد شخص مثلا في السنة بيقبض $20,000. كويس، يجي يسألني أنا محتاج RRSP ولا لا؟ أقول له أنت مش محتاج RRSP، لأن RRSP ده هو تأجيل للضرائب. يعني أنت النهاردة بتأجل الضريبة النهاردة لحد ما يصير عمرك 65 سنة وبعديها بتدفع الضرائب. كويس، هل مفيد ليك ولا لا؟ مش مفيد. الـ RRSP مفيد لناس معينين. الناس المعينين دول اللي الدخل بتاعهم عالي وبيدفعوا ضرائب كتير، الـ RRSP مفيد. بس انا هقول نقطة مهمة جدا هنا. كويس، ويعني هي نقطة فيجن، يعني صورة. اوكي، الـ RRSP مهم جدا ومفيد جدا وبيخفض من الضرائب. بس في نقطة مهمة، لما بنقول ان الـ RRSP هو بيأجل الضرائب، انت النهاردة بنشتري RRSP فعلا بيخفض الضرائب. اوكي، وبس بنأجله لمدة لما نوصل لحد 65 سنة. نسأل نفس السؤال، انا النهاردة وفرت الفلوس واخدتها بعد 20-30 سنة، هل الافضل ان انا استثمر في الـ RRSP ولا اروح اشتري لي بيلدينج ادفع جزء معين او داون بيمنت والبيلدينج ده يجيب لي فلوس تدفع المورجج بتاعه وتدفع كل الانترست بتاعته وبعد العشرين سنة هيتطلع احسن؟ هو اختيار. انا لما حد يسألني، واحد عنده فلوس كتير، مش كل الناس تقدر تعمل الحكاية دي، لما واحد يسألني يقول لي افضل RRSP ولا اعمل انفستمنت النهاردة، انا اقول له اعمل انفستمنت النهاردة. هقول لي RRSP النهاردة لما بتشتري اوكي بتخفض الضرائب بتاعتك، اوكي ما اختلفناش. اوكي، بس لما بتيجي تعمل انفستمنت، خلينا نقول اكزامبل عشان الناس تفهم الكلام اللي احنا بنقول. اوكي، واحد اشترى RRSP ب $1,000. اوكي، هيتخفض الضريبه بتاعته ب $200. كويس، لو اخذنا ال $1,000 وحطيناهم داون بيمنت في البيت، ناخد ال $200 اللي احنا وفرناهم النهارده، بعد 20 سنه خلينا نقول هيبقوا $300. كويس، بس لو اخذنا ال $1,000 دول وحطيناهم داون بيمنت في بيت، اوكي هو اخد مورجج بمثلا نقول $10,000. ده اكزامبل، يعني الارقام مش صحيحه بس عشان الناس تفهم. كويس، هو اخد مورجج ب $10,000، يعني هو اشترى ب $1,000 $10,000، لان ال $10,000 دول سكان البيت هيدفعوا ال $10,000 دول. يبقى هو بعد 20 سنه هو بال $1,000 اخد $10,000، بس هو بال $1,000 اخد $300. يبقى انه الاحسن طبعا التشويس، الاختيار. بس مش كل الناس تقدر تعمل الحكايه دي. احنا بنتكلم على الناس اللي عندهم القدره انه يعملوا الحكايه دي. اوكي، في سؤال تاني برضو بيطرح نفسه للناس اللي ما تقدرش تشتري الـ RRSP. واحد يجي يقول لي انا طيب ادفع البيت ولا اشتري RRSP؟ اقول له تعمل الاثنين مع بعضيهم، تشتري الـ RRSP وتاخد الفلوس وتدفعها في البيت عشان توفر الفوائد والفلوس بدل ما تتاخد للتاكس تستفاد بيها. يبقى انت عملت الاثنين. اوكي الار ار اس بي زي ما قلت انا مهم جدا للناس اللي بتدفع ضرائب، مش كل الناس اللي تشتري الار ار اس بي. هو شيء مهم للناس اللي عندهم الوظيفه بس مش مهم لكل الناس. اوكي الـ 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 الحاجه الثانيه المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها مصاريف دور الحضانه. مصاريف دور الحضانه او التشايلد كير اكسبنسز زي ما بيسموها، مصاريف دور الحضانه هي مستقطعات من الضريبه من الدخل. يعني لو واحد بيقبض $1,000 وعنده تشايلد كير اكسبنسز ب $200، يعني التاكسبل انكم بتاعه هو $800 مش $1,000. يبقى المصاريف دور الحضانه مهمه. مصاريف دور الحضانه للزوج او الزوجه مش مهم، المهم اللي دخله اوطى هي بتروح له، يعني اللي دخله اقل هي بتروح له مصاريف دور الحضانه. وده بتكلمنا على مصاريف دور الحضانه، لازم نتكلم على مصاريف دور الحضانه في كيبك. مصاريف دور الحضانه في الريبورت الفيدرالي هي مستقطعات، بس في الريبورت بتاع كيبك هو فلوس بتيجي، يعني فند ريفند. يعني لو الواحد بيدفع $1,000 مصاريف دور الحضانة في الفيدرال هتتخصم من الدخل، بس في كيبك هيجي فلوس منها ما بين 65-75% على حسب قيمة الدخل. الحاجة التانية اللي لازم نحطها في الاعتبار في المستقطعات هي الخسارة جاية من الاستثمار في الأعمال، يعني ما يسمى بالنون كابيتال لوس. يعني واحد هقول اتنين مثالين وبعدين عشان الناس تفهم احنا بنتكلم على ايه. واحد مثلا ممكن يكون سلف واحد عشان يعمل بيزنس، سلف واحد عشان يعمل بيزنس، او هو نفسه راح يعمل بيزنس بس البيزنس ده خسر بعد فترة معينة، خسر وما بقاش عنده فلوس. الفلوس دي نقدر نخصمها من الدخل في السنة اللي هو خسر فيها. يعني نقول واحد مثلا صرف $10,000 او سلف واحد $10,000، طبعا لازم يكون في مستندات تثبت انه سلف الشخص التاني عشان خاطر يعمل بيزنس او هو يقيم البيزنس. الفلوس دي لو خسرها ده مستقطع من الضرائب. يعني اللي هو عمل دخل في السنة $10,000 وال$10,000 دي خسارة، هيبقى الدخل بتاعه في السنة دي هو صفر. ده بيسمى خسارة من الأعمال. بعد حاجة تانية مهمة، مصاريف النقل. يعني ايه مصاريف النقل؟ اللي هي بيسموها الموفينج اكسبنسز. يعني واحد نقل لازم يكون المكان الجديد عشان خاطر يكون قريب من البيت بتاعه 40 كيلومتر. هقول مثال عشان خاطر الناس تبقى واضحة ليها حكاية مصاريف النقل دي. واحد راح من كيبك لألبرتا او من ألبرتا لكيبك، كويس. مصاريف النقل الخاصة بيه، ما يعني ما بين شحن، ما بين اوتيلات، حتى الخسارة اللي باع بيها البيت، كل المصاريف اللي تأدت انه تنقل من مكان لمكان تاني عشان خاطر شغل او عمل او دراسة، شغل او عمل او دراسة، ويكون قريب 40 كيلومتر من المكان بتاعه، كل المصاريف دي نقدر نستقطعها من الضريبة او الدخل الخاص بالسنة. الحاجة اللي بعد كده النفقة. احنا اتكلمنا عن النفقة في الدخل بس كمان نتكلم عليها هنا. الزوج اللي بيدفع او الزوجة اللي بتدفع، اللي بيدفع هو خصم بالنسبة له بس اللي بيقبض هو دخل. وطبعا بنحدد هنا هو زي ما قلنا كمان مش كل النفقة، النفقة الجاية للزوج او الزوجة، النفقة اللي جاية للاطفال غير
تدخل.
لا تدخل. ايوه حاجة مهمة تاني لازم من المستقطعات، الفوائد اللي بندفعها عشان خاطر نستثمر. هقول مثال برضو عشان خاطر الناس تفهم احنا بنتكلم على ايه. واحد راح استلف من البنك $1,000، كويس، وراح اشترى بيها ستوك ماركت، كويس. ده اخذ الفلوس عشان يستثمرها. الفوائد اللي بيدفعها على اللاين اوف كريدت بتاعه او عشان خاطر انه استلف اللون هو مستقطع من الضرائب. يعني الحكومه بتدينا انه ممكن يستثمر عشان تشجع الاستثمار، نستثمر والفوائد اللي انت بتدفعها هي مخصومه من الضرائب. في الـ في الـ في السطر ده او الحته الخاصه بالفوائد بتاعه الاستثمار دي في نقطه كمان لازم انوهها، ان لو حد عنده سيفتي ديبوزيت بوكس في البنك، المصروف الخاص بالسيفتي ديبوزيت بوكس اللي في البنك كمان ده مستقطع من الضرائب، ده كمان مستقطع من الضرائب. الحاجه اللي بعد كده المصاريف القانونيه. المصاريف القانونيه ايه؟ المصاريف القانونيه، المصاريف القانونيه الخاصه بان واحد يدافع عن الوظيفه بتاعته او يدافع عن الامبلويمنت انشورنس، كل المصاريف المحامين او المصاريف القانونيه كمان مستقطعه من الضرائب. يبقى احنا دلوقتي غطينا كل الجزئيه بتاعه المستقطعات، يبقى احنا دلوقتي اخذنا الدخل خصمنا منه المستقطعات كويس، الجزء الدخل الناتج عن الحكايه دي هو ده الانكم او الدخل اللي بيتحسب عليه الضرائب. اتفضل يا حسن.
طيب انا عندي سؤال بالنسبه للري، يا هل ترى بيدخل بالانكم تاكس؟ الري للاديوكيشن،
الاديوكيشن بتاعت الاولاد،
بتاع الاولاد
اي الاديوكيشن بتاعت الاولاد دي هنتكلم عليها في الجزئيه الثالثه اللي هنتكلم عليها دي، اللي هو النون ريفاندبل تاكس كده. انا عايز الناس تفرق ما بين الدخل والمستقطعات والنون ريفاندبل تاكس كريديت او التاكس الغير مسترد. اوكي، يعني التاكس الغير مسترد ده ممكن تكون عندك حقك بس ما بتستفادش منه لانك ما تدفعش تاكس. اوكي، المهم الناس تفهم انه في دخل، في مستقطعات، في ضريبه غير مسترده. الضريبه الغير مسترده مش هتستفيد منها الا لما بتكون بتدفع تاكسس. يعني ده الجزئية اللي هنتكلم فيها دلوقتي، والجزئية دي جزئية طويلة ولازم نتكلم فيها كل جزئية، لأن هي جزئية لازم نشرح فيها كل حاجة. اتفضل حسن.
أنا كتير بدي أشكرك يعني أمير، بعرف أن وقتنا كتير ضيق ولكن الشرح بيطول معك. إن شاء الله بالحلقة القادمة بتكون معنا،
بدنا نوعد مستمعينا أنه نقدم بقية يعني كل الأشياء اللي بيستفيدوا منها بهالوقت هذا بالإنكم تاكس، تقديم هالمعاملة لازم يتابعونا.
هي الجزئية اللي جاية دي جزئية مهمة جدا، لأن هي دي اللي الناس لو بتدفع تاكسز في أوراق كتيرة لازم يكونوا على دراية وعلى فهم انه الاوراق دي لازم تتقدم عشان خاطر يستفيدوا من كل البروجرامات بتاعه الحكومه والمستندات الخاصه بيها.
سيد امير انا بدي اشكرك على هالمعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها واللي سمعتها للمستمعين الكرام. انا بدي اشكرك كثير وبقول لهم كمان اللي بيحب ياخذ اي استشاره من السيد امير وصفي ممكن يتصل على 514-777-9096 514-777-9096. شكرا لك.
انا اللي بشكركم يا حسين، اهلا وسهلا،
ولنا لقاء اخر معك الاسبوع القادم. اعزائي المستمعين، يعني ما بدي اقول انه اخر فقره لزميلنا مؤيد الخالدي لانه هو بقلبنا وهو على طول معنا، هو رح يودعنا اليوم بفقرة ولكن هو معنا قلبا وقالبا، رح نلتقي فيه أكيد بحلقات قادمة، صدقوني ما رح نتركه أبدا. إذن بترككم مع الفقرة الأخيرة من برنامج ليالي مال الشام وزميل المايسترو مؤيد الخالدي بعد الفاصل.
برنامج ليالي مال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب منيح اللي مشتيت الشنطة.
ليش يا تراز؟ مش على أساس مسافرة وغراضك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة؟
إيه بس ما سمعتي آخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
تعرفي شو؟ حجزيلي معي
فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي، 514-381-1999 5-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9-9 9-4-3-1-9-9-9 9-4-3-1-9-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-1-9-9 9-4-3-
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة إبرسية مجدوري شنكيش عيران وسمنه بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450 419 44 77.
شي ماركة عدلتا أين ابني عكاوي لا أين. نظرت عينيك تحكي العجاب نظرت عينيك.
بمناسبة عيد سان فالنتان عبود غبرو يقدم بالتعاون مع مطعم ليالي بيروت حفل فني يحييها المطرب الأصيل ربيع حجار وصاحبة الصوت الجميل الفنانة ليندا سعد بتاريخ 18 فبراير. للحجز والاستعلام الاتصال على الرقم 514-880-6445 سنكن كات
8 8 0 6 4 4 5 5 كات 8 8 0 6 4 4 5.
جيا ستار برودكشن تقدم ولحفلة واحدة السوبر ستار تامر حسني بتاريخ 24 شباط فيفريه بصالة بالاس ريسبشن هول على 1717 بوليفار كوربيزيه بشوميدي لافال. يبدأ سعر البطاقة ب $65. للحجز والاستعلام الاتصال بجيا برودكشن على 514-546-3442 أو فادي ميلو 438-88-88-280 أو سمير ببروسار 514-649-6469. وتباع البطاقات في ريستو كافي حبيبي، فيديو إكسبرسيف، شيزازا، كافي فوليوم، مطعم الدار، بيست ناتس بويست آيلاند،
ومحلات أميرة ومحلات الشلال.
شو قصتك هاي صلايصة؟
هي من شركة الطيران، مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارن الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 306 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو دو سنترال
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
وفن وطرب مع المايسترو مؤيد الخالدي في الفقرة الفنية.
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. مؤيد الخالدي يحييكم، برنامج ليالي أمل الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط. عفوا، وأتمنى لكم سهرة جميلة ورائعة وطيبة. الحقيقة ما كنت عارفان شو بدي ساوي بهالحلقة، هي الحلقة الأخيرة لي بهذا البرنامج بعد مرور حوالي 5 سنوات. لا أخفيكم سر، قدمت فيها أكثر من 240 حلقة، كانت كل ساعة تبث من الفن العربي الأصيل والغناء الراقي، والمواضيع كانت تستهلك مني جهد 4-5 ساعات حتى تطلع. هذه الفقرة قد أكون يعني قد تكون هي من نوعها الأولى في مونتريال التي بثت بهذا الشكل. أنا حقيقة حاولت من خلال هذه الفقرة أن أعيد ارتباط الناس بالفن العربي الأصيل الجميل ضمن هذه المرحلة الفنية سيئا، وأعيد ارتباط الناس بوطنهم وبذاكرتهم من خلال الفن الجميل الراقي، لأنه حقيقة فن بيستاهل أنه الواحد يركز عليه، لأنه فن عربي راقي، وبنفس الوقت هذا الفن أثبت جدارة وأثبت أصالة، مشان هيك لازال إلى تاريخ اليوم مستمر. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لكن إن شاء الله يعني لا وداع باللقاء، حيكون إن شاء الله لنا لقاءات فنية متعددة بمحافل فنية أخرى. أحبائي اليوم حتى يعني تكون حلقة مميزة، أنا حاولت أني أمزجها ما بين الطرب وما بين الغناء العربي الأصيل وما بين الأناشيد الفنية الجميلة. من منا لم يسمع بأغنية محمد عبد الوهاب جفنه علم الغزل؟ لكن اليوم هاي المفاجأة الأولى، اللي أنا واثق أنه 100% من الناس مسمعانين، هو تسجيل نادر جدا يعود إلى أربعينيات القرن الماضي. السيدة فيروز تغني جفنه علم الغزل. هذا التسجيل ما بعتقد حدا سمعانه من قبل، حتى انت عم تقلي واه من جوا. اذا نستمع جفنه علم الغزل، ولكن بصوت فيروز وبتوزيع رحباني جميل. نستمع. مثل ما لاحظتوا الأغنية فيها تصرف رحباني بحت من ناحية اللحن، أخذ المطلع والمقدمة وقفنه علم الغزل، ولكن بعدين تصرف. أنتم ملاحظين أن صوت السيدة فيروز هو كان بالبداية. على أي حال معي خط، أنا ما بدي أتأخر على السادة المستمعين، ناخده. ألو،
ألو.
أيوة.
بونسوار.
مساء الخير، أهلا وسهلا.
كيف صحة؟
يا مرحبا، تحياتي.
أنا زعلانة.
لا سلامتك، ليش؟
شو هالخبر؟ يعني أنا انصدمت هلا من جد، يعني أنا هلا فتحت الراديو بالصدفة وسمعت هالخبر وصدمني يعني.
والله يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا، خلقنا تعساء.
لا بإيدينا
نحن. لا إن شاء الله تعساء.
لا نحن بإيدينا بتخلق سعادة.
ربما تجمعنا أقدارنا، يعني مثل ما بيقولوا هكذا شئنا فإن الحظ شاء. الحقيقة ستنا إن شاء الله حنلتقي بمحافل فنية أخرى. أنا ما بحب الوداع، لذلك دائما بقول لا وداع باللقاء. لكن لكن سبحان
الله مع الأمل
إن شاء الله إن شاء الله
نحن مع الأمل، ونحن كتير 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 فوق ما تتصور. أنا بالنسبة شخصيا بحكي عن حالي إنه أنا كتير كتير بنبسط باللقاء معك، يعني ببرنامجك بالذات، أنت يعني مع الكل كمان، يعني سوريا بس أنا 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 بحب الفن وبحب الموسيقى، وأنا إنسانة موسيقية.
أكيد أكيد
لذلك يعني أنت عندك هيك طابع خاص لي بالذات.
خليلي
لذلك الله يحميك والله يوفقك،
كتر خيرك.
وبترجى بترجاك يعني انه ما تقطعنا.
لا لا باذن الله ما بقطعكم. يخلي لي اياكي، انا بتشكرك على الاتصال، المسج اللي من القلب الى القلب. الله يخليك يا رب.
انجلت وموفق.
شكرا يا ستي.
يا سيدي الله يوفقك.
الله يديمك يا رب. الو يمكن فصل الخط. على اي حال، الحقيقه احبائي عم حاول اتذكر انا خلال هالخمس سنوات كان لي الشرف طبعا باستضافه الكثير من زملائنا الفنانين المشهورين على مستوى الوطن العربي، اللي قضينا عمر طيب فني انا وياهم، سواء كانوا موجودين بسوريا او بمصر. استضفت فنانين على الهواء مباشره، موسيقيين عالميين، استضفت زملاء لي من المطربين، استضفت زملاء من الموسيقيين ضمن سوريا واللي خارج سوريا. كان في بالحلقات دائما تلك الروح الفنيه اللي كنت عم حاول اقدمها دائما بسعاده حتى يوصل هالمسج لقلبكم. قدمت عن، اذا بتتذكروا، عن كل ما هو يقال عنه فن راقي، سواء موسيقى عربية او مطربين عرب، او حتى تعرضنا الى مواضيع الموسيقى الغربية، تعرضنا الى مواضيع هامة بالغناء العربي وتاريخ العظماء بالفن. المفاجأة القادمة هي اغنية ايضا نادرة للسيدة فيروز، المعروف بعالم الفن الفيروزي او الرحباني انه السيدة فيروز لم تغني الا اغنية واحدة لنزار قباني، الا وهو لا تسألوني ما اسمه حبيبي. لكن الحقيقة السيدة فيروز ايضا غنيت اغنية اخرى لنزار العظيم، وتقول ها أنت الذي يا حبيبي، وهي من تسجيلات استديوهات إذاعة دمشق، وهي أغنية يعني ضائعة، لكن أنا لقيت لكم إياها كمان بداية حياة فيروز. نستمع.
فجاء يقاتل نداراً. تتدلع يزركس من نور جدراننا ومن قص قصتنا للفراح يلاحق آثارنا لا يفضحنا يا حبيبي العزيز فقد عرف الطيب ميعادنا.
طبعا من الأغاني النادرة يلي الناس ما بتعرف انه هي الأغنية الثانية يلي كتبها نزار قباني, او بالأحرى هي الأغنية الأولى التي غنتها السيدة فيروز لشار العظيم نزار. أحبائي الحلقات كلها مسجلة, طبعا هذا جهد عظيم بوجه له شكر ما قبلت محبة للزميلة سوزان حج حسين المسؤولة عن الويب سايت تبعنا. كل التسجيلات وكل الحلقات من بداية البرنامج إلى تاريخ اليوم تستطيعون إيجادها والاستماع إليها لكل حلقاتي على الويب سايت الخاص تبعنا اللي هو www.yasham.ca اللي هي هو yacham.ca أو على www.syrie.ca اللي هي syrie.ca وبتدخلوا بتشوفوا كل الحلقات موجودة متوفرة. طبعا مثل ما بتعرفوا أنه الحلقة أو الفقرة الفنية دائما بآخر الحلقة. أحبائي بعتقد كلنا نعيش اليوم بحالة عجيبة ما تعرضنا لها من قبل. بلدي عم توجعني, حقيقة بلدي عم توجعني. لذلك أنا بدي أبعت قبلة محبة لكل العرب العظماء المقيمين بكندا وبأمريكا واللي عم يسمعونا, لا يوجد أجمل من بلادنا حقيقة. لذلك أنا اليوم فقراتي كلها رح تكون من الأغاني الوطنية. أحبائي بما أنه نتكلم لغة الضاد لذلك لم أجد أروع من بلاد العربي أوطاني. تعال نستمع.
Yeah.
أحبائي، لماذا هذا الملف بعز علي كتير؟ لسبب، أول شيء بلاد العرب أوطاني هي حقيقة بلاد العرب أوطان. ثانيا هذا التسجيل اللي استمعت إليه اللي هو تسجيل مشهور واللي هو المقدمة الموسيقية تبعه كانت هي الشارة تبع الأخبار بالساعة 8:30 مساء من دمشق، هذا توزيع الموسيقي وهذا التسجيل أنا عامله، وهذا كان بعام 1988، هذا كان مشروع التخرج تبعي من روسيا للأوركستر، وبعدين لما تخرجت الحمد لله ونزلت على الشام سجلناه مع الأستاذ حسين نازك، وهي الموسيقى كلياتها هي كانت بتوزيع وإشرافي، وهذا شرف كبير إلي أنه هذا التوزيع ساويته أنا، والشرف الأكبر أنه نحن الأناشيد العربية السورية التي غناها أجدادنا أخذوها كثير من البلدان وأصبحت هي السلام الوطني أو النشيد الوطني للدول، يعني موطني موطني صار استفادوا منه بلاد عرب أوطاني، دولة فلسطين، دولة العراق. على أي حال كوننا عم نحكي على الأناشيد، قلت لكم بداية أنه سيكون لنا لقاء بمحفل فني بإذن الله تعالى، أنا قائم على حفل فني كبير هيكون هو الأول من نوعه بمونتريال عن الأناشيد الوطنية العربية والسورية، وليس فقط السورية، العربية التي تلامس كل العرب. في معي اتصالات حباخدها، تأخرت على السادة المستمعين. ألو
ألو، مرحبا،
مساء الخير، أهلا وسهلا،
كيفك أستاذ مؤيد؟
أهلا وسهلا مدام جانيت، يا أهلا وسهلا.
لا مدام شلهوب.
أهلا وسهلا شايفة سبحان الله تعرفي ستوجيع نفس الصوت، ها يعني هو صوت الحلوين دائما هيك متقارب.
الله يخليك
يخليك ليك، أهلا وسهلا،
تحيتنا لمدام جانيت كمان.
أي والله جانيت سنة زمان
يا بتعز علينا كمان.
أي والله يخليك.
والله يا أستاذ مؤيد زعلتنا بالخير خبرية هلا من جمعتين، صدقني زعلتنا، تعودنا عليكم، وبعدين اكيد اكيد يعني صرنا مثل اهل وهيك يعني
اكيد، وحنضل اهل ان شاء الله، ومثل ما قلت انه قد نلتقي ثانيا بمحافل اخرى باذن الله تعالى انا بدي يعني اتشكر دائما استماعك انت وكل السادة المستمعين، بعرف انه انت مداومة، وطبعا نحن هذا شرف لنا والله العظيم.
اكيد اكيد، وانا مثل ما قالت مدام هند بتضلك بالقلب وبالفكر يا استاذ مؤيد، ونحن ما بنعرف شو ظروفك، بس كل شيء بنتأمل انه ترجع بالسلامة.
الله يسلمك، والله ظروفي هي بسيطة جدا، انه صار بهالفترة عندي تضارب بالوقت للأسف الشديد.
نعم.
ما بين عملي الفني وما بين وقت بث البرنامج، هي لا أكثر وأقل. سابقا كان عندي إمكانية التحكم بموضوع دروسي بالمعهد، لكن هلأ صار يعني دروس المعهد أخذت المرحلة المسائية لا أكثر لا أقل، هذا السبب. وإلا أنا
الله يوفقك أستاذ مؤيد، الله يوفقك،
يخلي ليك يا رب،
إن شاء الله بنرجع بنشوفك
إن شاء الله، أكيد
بتضلك بالقلب وبالفكر يا أستاذ مؤيد،
يخلي ليك يا مدام شلهوب، شكرا كتير إلي،
الله معك،
حياك الله. يا مرحبا، كمان في معي هاتف آخر بعده. ألو
ألو، مرحبا،
مساء الخير،
نظام أبو القصب،
أهلا وسهلا، يا هلا، كيفك أخي نظام؟
أهلا وسهلا،
كيف الصحة حبيبي؟
أولا ما بدنا نعمله نحن وداع،
لا 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 وداع باللقاء، أيوه
إن شاء الله. لازم نتشكرك كتير على الخمس سنين اللي قضيناها نحن وياك سهرة كل يوم أربعة،
خلي لي إياك،
وأنا بلح على كلمة سهرة مجانية، لأنه الشيء اللي عم نسمعه هذا بندفع حقه بلاوي لحتى نسمعه، أنت عم تعطينا إياها مجانا، عم تجي على نص بيوتنا،
والله يخلي ليك يا نظام، هذا
هذا
الشرف،
مو شرف أبدا، أنت عدا أنك فوتت لنا على بيوتنا الفن الراقي ورجعتنا لأيام حلوة، وإن شاء الله الأيام الجاية أحلى
يا رب يا رب،
عندك طبيعتك الله يخلي لك إياها، يعني دخلت لقلوبنا مو بس الفن اللي عم بتقدمه،
يخلي ليك يا رب،
طبيعتك، خلقك، أدبك، بتحسس كل العالم انك انت اخوهم، انت قاعد معنا،
الله يديمك والله، وانا هذا الشعور انه انتم كلياتكم اهلي حقيقة،
هي هذا بنفقد له كتير. هلا انا ما بعرف يعني من نواحي تقنية، هي انتم بتعرفوها انه اخي هالخمس ساعات خلينا اياها نحن حضرنا فيها برنامجك وسجلونا يا نقبل تسجيل، بعيننا الله ما بنحكي معك على التليفون، بس هم نسمع صوتك، نسمع الفن الحلو،
الله يخليك،
تورطنا هالمحل لشي حدا الله لا يقدر يسمعنا لا تواخذني يعني، بس انه ما بدنا نحن،
يخلي ليك يا نظام،
يعطيك الف عافية يا مؤيد،
الله يعافي قلبك،
وانا برجع بلح انه خمس سنين انت عم تخدمنا مجانا،
الله يديمك، هذا
العالم اللي بيسمعوا فن واللي حابين يلقوا حال.
يخلي لي اياك يا نظام، هذا كان شرف لي انا الحقيقه، بعتقدها انه كانت 5 سنين كنت عم فرغ هالمحنه او مو هالمحنه يا ربي هالشحنه الفنيه. كثير من الساده المستمعين ما كانوا بيعرفوا انه انا مالي مقدم، هذا اختصاصي وهي حقيقه اختصاصي، وانا قائد اوركسترا وملحن وعضو بنقابة فنانين. وانت بتعرف من زمان انا اسست معهد العالي، لكن كنت سعيد جدا بانه اقدم الفن العظيم العربي تبعنا اللي هو يعتبر منارة حتى للغربيين.
بالضبط يا سيدي، الله يعطيك ألف عافية.
خلي لي ياك يا نظام
قريب إن شاء الله، أخبارك الجيدة إن شاء الله.
خلي لي ياك، شكرا حبيبي، شكرا لاتصالك. كمان في هاتف آخر باخده معي. ألو
ألو، عسلم أخوي بوأيد.
يا مرحبا، تحياتي، كيف الصحة؟
لبس عايشك نعيم معك.
الله يخليك يا مرحبا في زمان، ان شاء الله بخير، شكرا.
عايشك عايشك اخواني، انت والله نعزو انفسنا ولا نعزو الاغنية الرائعة ولا شو قلك يعني.
الله يديمك يا رب،
والله العظيم يعني والله خسارة بصراحة، خسارة يعني مش تشعرينا، كنا نحطوا يعني راديو والله نسمعوا الاغنية الراقية اللي تفقدت في الايامات هذه.
يا سيدي الله يديمك يا رب، انا
احييتها بصراحة، احييتها.
الله يخليك، انا كلامكم حقيقة شرف الي، بحطه وسامة على صدري. ان شاء الله حنلتقي بمحافل اخرى باذن الله تعالى.
ان شاء الله، المهم معناتها خليت ارشيف رائع جدا.
الله يديمك يا رب، هذا بسببكم، لو ما هالتواصل الحار اللي كان بيناتنا ما كنت تشجعت اني قدم. انا حقيقة كل يوم 4 هو الي عيد، لانه عم بتواصل مع اهلي اللي هو انتو حقيقة محبي الفن الراقي، لانكم اصيلين.
اخويا عيشك وبارك الله فيك،
الله يديمك يا رب.
ديما الروك وديما فهمتي ولا تكون موجود وقت اللي للأغنية الرائعة.
يخلي لي ياك يا رب، كتب خيرك. الله يديمك يا سيدي، وشكرا على اتصالك الطيب، يعني هذا من ذوقك ولطفك. يخلي لي ياك يا رب. قبل ما نتابع الاتصال، الحقيقة كمان بدي أرجع، حناخد اتصالات، لكن خليني أحط هالملف اللي أنا بعتبره إنه من أجمل ملفات الأغاني الوطنية العربية السورية اللي فاحت على العرب كلياتهم. في سبيل المجد والأوطان نحيا ونميت، كلنا ذو همة شماء جبار عنيد. تعالوا نستمع هالعمال العظيم اللي سطروا فيه في الإخوان في سبيل المجد. نعم هي سوريا هي مثوى الجدود الأكرمين. سوريا هي أول أبجدية في الكون. سوريا التي تشع نور ونار وتشع فن وتشع عظمة، وهذه حقيقة من القلب. على أي حال معنا هاتف كمان بناخده. ألو
ألو مساء الخير.
مساء الخيرات يا أهلا وسهلا.
معك الياس صحة.
أهلا وسهلا خي الياس، كيفك؟
الحمد لله. نحن يا خي مؤيد نحن ما بقى مش رح نشتاق لك، بس انت رح تكون معنا عطول بفكرنا وبقلبنا.
الله يديمك
انت معنا، بدنا نشتاق لك صحيح، بس رح نضلنا عنا ذكريات حلوة معك، لأنه الإنسان الناضج والإنسان المسؤول والإنسان الموهوب والإنسان المزوي ما بيلتقى دايما بين العالم. نحن كنا اخدين منك روح حلوة، حتى مزحك الحلو كان بثقافة يعني لحد وين ما مش رح نعرف اذا رح نلاقي انسان مثلك. بس على كل حال مش رح نشتاق لك نحن، لانك انت بقلوبنا دايما.
يخلي لياك وانتو بقلوبي، وانا بقيان اكيد بمونتريال وانا حكون معكم، ومثل ما قلت في مفاجأة فنية كبيرة ان شاء الله عم حضر لكم اياها، حاب خبركم ان شاء الله اليوم عنها بنهاية البرنامج. اخي الياس كلامك تاج على راسي حقيقة، انت وكل السادة المستمعين والله العظيم.
نحن بنتمنى لك كل التوفيق، لانك رجل بتستاهل وتبذل مجانا كل التعب يلي عم تعطينا اياه، ونحن فخورين نسمع كل الاصالة بالفن والاغاني نادرك.
يخلي لي اياك، هذا شرف الي. انا كنت عم قدم هالفالنتين هاي حقيقة، ولكن عم قدمها بمحبة، بالعكس انا الكسبان، انا كسبتكم، كسبت ناس كبار مثلكم وذواقين للفن والله العظيم.
شكرا، الله يكون معك ويوفقك.
ميرسي خلي لي اياك. شكرا اخي الياس. كمان باخذ هاتف اخر معي. الو الو، انا الحقيقة عم نطر المستمعين كتير على الخط. على اي حال أحبائي، بلدنا دائما بالقلب، بلدنا هي القلب، بلدنا هي نبض الحياة عنا. سوريا هي الدم يلي عم يجري بعروقنا، لذلك هي نبض القلب تبعنا. سوريا عم تنبض، بدنا نستمع هالأغنية اللطيفة جدا، تعالوا اسمع. إذن هي نبض القلب حقيقة. سوريا هي حياتنا كلياتها. كمان في معي هاتف باغدو. ألو ألو
ألو
يا مساء الخير.
مساء الخيرات. وانت كمان في نبض القلب.
لا لا فنان سمير يوسف كيفك؟
والله الحمد لله. شو الخبرية؟ شو الخبرية
والله يا أبو سمرة شو بدك تساوي؟
ما بصدق يا مؤيد. ما بصدق يعني يوم من يوم أربعة لهذا يوم أربعة كنت بعيش وخصوصا بعد ما عملت عملية بالقلب.
الحمد لله على سلامتك. إيه والله يا أبو سمرة
بس هلا وجعت لي قلبي من جديد.
لا لا دخيلك ولي اخي بيجي لعندك على البيت نقعد انا وياك نسهر سهرك الاربع بس اوعك قلبك خلي لي.
نو مؤيد لك انا بتمنى لك كل شيء كل شيء كل شيء طيب.
خلي
يعني هل خلال الخمس سنوات انا مرقت عليك كاني شيء خمس ايام شيء 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 رائع يلي عرفتنا به يلي رجعتنا له الذكريات الفن الاصيل ان كان غربي وان كان شرقي. يعني انا ما بعرف شو بدي اقول لك وما بعرف كيف بدي اتشكرك. عم بتقدم لنا شيء وشيء مجاني مثل ما قال المستمع اللي قبلي. شيء رائع يا مؤيد.
خلي لي اياك يا رب.
ما عم بريد اصدق
والله يا ابو سمره شو بدنا نساوي. بس ان شاء الله يعني انا قلت انه ان شاء الله حنلتقى اكيد اكيد بمحافل اخرى وعسى ولعل مثل ما بيقولوا انه امورنا تزبط ونرجع نلتقى مره ثانيه.
بالقليل عملها مره بالشهر.
ان شاء والله اذا صار وحيات الله يا ابو سمره اذا صار لي وقت باذن الله حبساويه باذن رب العباد.
هذا بدي اياك تعمل وعد قاطع هيك على الهواء.
وعدك على الهواء بوعد الساده
المستمعين
بشرفي كل ما توفر معي وقت حتلاقيني هون ببرنامجي باذن الله تعالى
وبنترجاك فيها.
استغفر الله. يخلي لي اياك يا ابو سمره على راسي وعيوني حبيبي.
ميرسي كثير والله.
يخلي لي اياك الله يديمك. شكرا.
فينا اتصال مع بعضنا تحت
طبعا مكان والاتصالات ابو سمره.
ممنونك اخي ما راح اطول عليك لانه المحبين كثار.
خلي لي اياك. تحبك العافيه. شكرا كتير شكرا كتير. على راسي يا ابو سمره. خلي لي اياك يا رب. احبائي انتقيت لكم هالملف القادم هو عبارة عن ملف ميكس ما بين ملفين شعرتهم كتير قراب على بعض. هن من تراثياتنا الفنية السورية البحتة. من لا يذكر صوت العملاق الاستاذ حسين حمزي هذا الشاعر العجيب من نوعه وصوت عبد الرحمن الرشي. انتقيت لكم هالشغلات الشعبيات. خليني اقول واحد من 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 أغنية بيت جدي يلي بيقول عتبان قلبي على البشر كله بأسلوبه وبصوته والآخر تبع الله الله ينفرج المصايب. بدي أكون خلال الأربع دقائق تستمعوا إلى هذا الملف حسين حمزي وشديت الحجن. نستمع.
يا بيت جدي ضاع المفتاح وبوابك بتبكي على اللي راح ما ضل طعم ولون واللي شون يا بيت جدي ما تترفع حبتي شغلت فخدام بالكاس ولادني كلهم عني الناس يا صغير والناس سكرنا باب المحبة وعلى الغربة تربينا كنا يا دنيا جيران وحيطان تساند حيطان بحارة وكبكوبة شيطان وملفوفة علينا بدنا بيت يسع الكل بلكي داوينا من الزل بنرجع ناس وما تنداس الكرامة اللي فينا يا حصر علينا عطبان قلبي على البشر كله نسوانها ورجالها كبارة صغارة وشايلين حمالها واللي زرع فينا البلاوي وهج وتخلى عطبان قلبي على البشر كله.
شبيت الهجن بالسفر جلابي ذرواني هاتفتل كما الدولاب.
شبيت الهجن بالسفر جلابي ذرواني هاتفتل كما الدولابي.
شبيت الهجن بالسفر جلابي ذرواني هاتفتل كما الدولابي.
يا مفرج المصائب يا رب إلهي فرج علينا بسوريا إلهي. كمان في معنا اتصالات ناخدها. ألو
ألو بصار
بصور أهلا وسهلا
سيد مؤيد معك أنتوني زعروف.
أهلا وسهلا مدام أنتوني كيفك سيد مساكي
كيفك أنت إن شاء الله يا رب بيشفي لكم بلدكم وصدقني دماج دماج يعني أنه أنت عم بتودعنا
يخلي لي ياكي شو بدنا نساوي ستنا هكذا تشاء الأقدار بس إن شاء الله منلتقى مرة أخرى بإذن الله
يا رب تعودنا على الفن الراقي اللي بزماننا ما كنا سمعينه لأنه طرطق التنك بخاطرنا بمينا
يا ستي إن شاء الله هيك
ناطرينك وحيد طوني اليوم معزومة على الغداء عند ابني ما ريحت قلت له في يمال الشام ما بظهر من البيت نهار البرنامج ما بظهر
هذا شرف إلنا وكلامك والله وسام على صدري إن شاء الله تعالى عندما تسمح لي الفرصة أول ما بتسمح لي برجع إن شاء الله
إن شاء الله يا رب إن شاء الله بترجع وبنرجع بنلتقي كمان
بإذن الله تعالى
مهرجان لبناني أو مهرجان
إن شاء الله بكل سرور بكل لا. سرور ومحبة
نسلم عليكم
الله يسلم لي عمرك
روح الحلوة
يحلي أيامك شكرا يا ست انطوني هذا من ذوقك ولطفك عيوني
الله يا رب وان شاء الله يا رب يا سيدنا يا
يخلي لي اياكي شكرا كثير على اتصالك الطيب كمان في معي هاتف اخر باخذه الو
مرحبا
مساء الخير اهلا وسهلا
اخ مؤيد كيفك
تحياتي يا مرحبا مين معي
غسان الحاج
اهلا وسهلا خيي غسان يا ريت مرحبا يسعد مساك
الله يخليك يا رب يعني مثل ما سمعنا الكل عم بيقولوا بدنا نشتاق لك بس مش راح نشتاق لك زي لأنه ما بينشبع منك وبعدين نحن أنا ما كنتش سامع فيك قبل ما يعني سمعتك على الإذاعة بس هلأ اغتنيت
يخلي لي اياك
بعد ما سمعتك لانه فعلا انك اغنيتنا بالبرنامج اللي عم تقدمنا اياه دائما وبعدين حضرتك فنان يعني ما بعرف غني عن الوصف
الله يديمك يا رب والله هذا من ذوقك
الله يكون معك دائما مطرح ما بتروح شو ما بتعمل
يخلي
بس في سؤال صغير بدي اسالك
تفضل تفضل
ما في مجال مثلا اذا كنت بالليل عم تشتغل انك تقدم بالاذاعه بالنهار مثلا بروجرام مره بالاسبوع
والله بتعرف انا هلا حاليا عم قدم البرنامج ضمن سياق برنامجنا يا مال الشام ان شاء الله اذا صحت لي فرصه بصير بقدمه ان شاء الله ضمن اذاعه الشرق الاوسط يخلق الله ما لا تعلمون بس انا فعلا حاليا سبب التزامي هو يعني سبب عدم متابعتي بعد 5 سنوات هو التزامي بساعات العمل الفنيه بالمعهد الموسيقي يدرس فيه، هذا هو السبب لا أكثر ولا أقل. إن شاء الله نلتقي بمحافل فنية أخرى بجوز قبل الدور بالإذاعة إن شاء الله، يعني بتأمل خيرا.
الله يوفقك وإن شاء الله بنرجع نسمع صوتك عن قريب.
حبيب قلبي خلي ليك، هذا من ذوقك ولطفك يا عزيزي.
الله يخليك،
الله يديمك، شكرا كثير على اتصالك الطيب.
يخلي
ليك، شكرا لك. أحبائي ما بعتقد في أجمل من 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 موطني هذا النشيد الذي شع على العرب فن وعروبة وعزة وأصالة وقومية، موطني الجلال والجمال والبهاء والزوفير وباك. هذا من هذا النشيد اللي غناه أجدادنا لما تحررنا أثناء الثورة السورية بعد الاحتلال الفرنسي. حابب سمعكم يا إذا موطني. موطني يا موطن الجمال يا أيها الموطن العظيم الكبير. باخذ آخر اتصالين معي. باخذ أول اتصال. ألو.
ألو.
أيوة.
يوسف الملا أبو عاصم.
أهلا وسهلا أخ يوسف، يا مرحبا.
الخالدي.
تحياتي.
تحياتي إليك.
الله يخليك يا رب أخ يوسف.
أنت عين أمسح بيدك يا. الاتفاق 5 سنوات.
أي والله.
دم قلبا وغالبا ودم نروح يعني معاك.
الله يخليك يعني يا رب يا يوسف، هذا من سؤك ولطفك. أنت دائما حقيقة كنت معنا على الاستماع، وأنت زواق أصيل للفن العربي مثل كل السادة المستمعين.
وأنا أقول لك يا مؤيد مشتاق لك، مشتاق
مشتاق لك العافية. يخلي لياك.
راح أطول علينا
إن شاء الله، ما أطول يا رب بإذن الله تعالى.
ويقولك من طول بالقيبات جاب القلايم.
يخلي لياك أخي يوسف، أنا بتشكرك على اتصالك الطيب، وإن شاء الله يا رب دائما منضل على السماء. آخر اتصال باخده معي. أنا عم تأخر على السادة المستمعين. على أي حال أحبائي، أنا مثل ما قلت الحقيقة حيكون في هناك حفل فني كبير، هو الأول من نوع بمونتريال، وأنا قائم عليه من ناحية الفنية، هو أمسية الأناشيد العربية والسورية يلي حيكون ب 23 مارس إن شاء الله. حتخبركم عنه لاحقا حول هالموضوع من خلال الإعلان أو من خلال الإذاعة. ما بعرف عمار، أنا الحقيقة يعني كتير آخر كلمة بدي أقولها أني بدي أتشكركم من كل قلبي. معنا هاتف. طيب أنا اضطرت في السامعين. ألو. ألو.
ألو.
أيوة.
بونجور أستاذ مؤيد.
أستاذ مساكي، أهلا وسهلا.
ما تأخذني عم بتضايقك.
لا لا ولا ولا أهلا وسهلا ومرحبا.
أنت مشاركنا وكان نحب نسمعك على طول.
الله يديمك، هذا من ذوقك يا ستي.
ماشي الله خليك. بدي أعرف وين بقدر ألاقي الأغاني الشعبية الوطنية المضبوط مع الكلمات وكلمات.
طيب هلا بكل بساطه الاغاني الوطنيه والاغاني الشعبيه هلا هن موجودين على الانترنت اكيد. في كذا ويب سايت بامكانك جست تكتبي باللغه العربيه، اذا بتفوتي على يملي تكتبي انه اغاني العربيه او الاغاني الوطنيه او الاناشيد الوطنيه، بتلاقي حيطلع لك ملفات عديده منها الاغاني الشعبيه ومنها الاغاني الوطنيه. بكل بساطه حتلاقيهم، فيك تعملي لهم داونلود، موجودين يعني.
لأنه
صار لي
مدة بدور عليهم ما بقدر
ألاقي. وأنا بحب إن شاء الله حبحكي مع العزيزة سوزان، كل الملفات موجودة عندي من الأغاني الوطنية، حبعطيها لسوزان وحتلاقيها بإذن الله قريبا على الويب سايت تبعنا تبع سيريب وان سي
ا الخاص. طيب يسلم،
تكرم
إن شاء الله
عيني.
ترجع لنا قوام.
خلي لي ياك. شكرا شكرا شكرا. أحبائي آخر كلمة بدي لكم إياها، قبولاتي الحارة لكم. أنا كنت سعيد جدا معكم خلال 5 سنوات، كنت سعيد بالتواصل معكم، كنت سعيد أكثر بوصول الرسالة الفنية اللي حملتها أنا، ألا وهي إعادة ارتباط المواطن العربي اللي عايش بكندا أو اللي بسمعنا بمونتريال بالفن العربي الأصيل والدفاع عن هذا الفن. إن شاء الله حنلتقي بمحافل أخرى. يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء، ما بنقول تعساء، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خل خله، وتلقينا لقاء الغرباء لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، إن القدر شاء وإن الله شاء. إن شاء الله نلتقي قريبا، قبلاتي لكم، كنت معكم طول فترة 5 سنوات مؤيد الخالدي، شكرا لكم، قبلاتي مرة أخرى.
الجنة.